بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي مجموعة فتاوى الشيخ ربيع رحمه الله تعالى في إقامة الحجة على أهل البدع والهجر. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهجر. سئل رحمه الله فضيلة الشيخ حفظك الله: سمعنا لك أشرطة حفظك الله في أيام فتنة كنر، وبعدها أيضا هاجمت فيها الإخوان المسلمين.
فتنة كنر هذه في أفغانستان، وهذه ولاية هناك كان يقوم على الدعوة فيها الشيخ جميل الرحمن من العلماء السلفيين المباركين أحسبهم الله حسيبه، والذي قتل الشيخ فيها على يد الزاعمين أنهم مجاهدون، قتل رحمه الله على يد أحد هؤلاء المجاهدين العرب زعموا، وذلك لأن الشيخ كان يخالف هؤلاء. هذا أيام القتال الروسي مع روسيا وكذا، فكان الشيخ له منهجيته وسلفيته، وكان له انتقادات على هؤلاء، المهم قتلوه. نعم.
وبعدها أيضا هاجمت فيها الإخوان المسلمين وصفتهم بأنهم مبتدعة مخالفون للمنهج السلفي، ولقد نفعنا الله بهذه الأشرطة والحمد لله، ولكن منذ عهد قريب.
نعم.
يا شيخ،
الله بينفع بالعالم إذا بين، والعالم إذا أوضح، وجزى الله خير أئمة السنة الذين يوضحون ويعلمون ويعرفون. وهل عرف الناس حقا من باطل وسنة من بدعة وتوحيدا من شرك إلا بالمصنفات وبالتحذيرات وبالإيضاحات وبالكتب التي تنتشر؟ فجزى الله خيرا علماء الأمة الذين نصحوا للأمة النصائح العظيمة. نعم. فأنا وأنت وغيرنا كل واحد فينا سبحان الله عرف طريق الحق عن طريق العلماء عن طريق المشايخ. فتخيل أن المشايخ كانوا ساكتين، تخيل المشايخ ما أوضحوا لنا ما عند الجماعات والطوائف والأشخاص الذين على أهل بدع. تخيل لو أن العلماء كانوا ساكتين، من أين نعرف نحن الحق من الباطل؟ لكن جزى الله خيرا حينما يقوم شيخ أو عالم بجمع ضلالات جماعة وأخطاء جماعة ثم ينشر ذلك في الناس، الناس تنتفع بذلك. نعم.
ولكن منذ عهد قريب يا شيخ ظهر منهج غريب من أناس يهاجمون إخوانهم من السلفيين، حيث يرمونهم بالتشدد لأنهم يهجرون أهل البدع، فهل من نصيحة للإخوة جميعا في هذا الباب؟ أجاب رحمه الله: النصيحة التي قلتها لكم يجب أن تضعوها نصب أعينكم، وهي التآخي والتماسك والثبات على الحق والتصميم على عدم الفرقة. والإخوان المسلمون أنا أقول إنهم جمعوا شر البدع لا شك، ولا أزال أصر على هذا، وما ازددت بذلك إلا يقينا، فإن تنظيمهم قام على أهل البدع والضلال من مختلف الاتجاهات والمشارب.
صحيح، جزا الله خير. يعني كلمات مختصرة ويعني مركزة وصائبة. يقول إخوان المسلمون جمعوا شر البدع لا شك، عندهم الخروج وعندهم التعطيل في الصفات أو التفويض، عندهم التفويض وعندهم الانقلابات وعندهم التصوف وعندهم كل البلايا، ثم إنه ينتمي إلى هذا التنظيم كل أحد ينتمي إليه إلا أهل السنة، إلا أهل السنة فإنهم لا ينتمون إلى هذا التنظيم. لكن التنظيم هذا فيه تقريبا 72 طائفة داخل الإخوان المفسدين بل وخارج ذلك. أليس هذا التنظيم قد انتمى إليه النصارى وحتى من على غير الدين قد انتمى إليه؟ نعم، لأنهم أصلا فكرة جماعة الإخوان تقوم على التجميع، تقوم على التجميع، جمع ولا تتكلم في أي شيء يمكن أن يفرق من عقائد وكذا. نعم.
فالذي يدرس تاريخ الإخوان ومن كتبهم بالذات لا من كتب خصومهم ولا من كتب غيرهم إنما يدرس كتبهم وتاريخهم يجد أن تنظيمهم قام من أول يوم على الروافض والخوارج والزيدية والصوفية الغلاة الذين يسمونهم أهل السنة، حتى دخل في تنظيمهم النصارى والشيوعيون وغيرهم. وهذا شأن الدعوات السياسية، فلو أن هناك الآن سلفيين رفعوا شعار الحاكمية والسياسة وطلبوا للكراسي فستجد كثيرا من الزنادقة يهرعون إلى هذا التنظيم الذي ظاهره السلفية فيندسون، لأن هؤلاء العلمانيون والشيوعيون والزنادقة هممهم الوصول إلى الكراسي
يعني يقول أن الدعوة السلفية قالت إحنا نشارك في طلب الكراسي والسياسة هتجد كل الناس تنتمي إليه ممن ليس بسلف. طبعا السلفية لا يمكن تدخل في هذا الغمار إلا بضوابط، فالسلفيون ليس هموم كراسي وليس هموم حكم وليس هموم كذا بقدر ما هموم إصلاح الناس، حتى لو طلبوا كراسي فلإصلاح أحوال الناس ولإقامة الشرع من خلال ذلك. هذا منهج السلفي بعيد عن المخاطرات السياسية والدخول في برلمانات وانتخابات وكذا وكذا، لا يدخلون، لا لأنهم يكفرون الحكومات، لا لأنهم عاجزون عن الإصلاح، فلهذا ما الفائدة؟ هم يصلحون من منابرهم ومن كل طريق لا يقعون فيه أو يقعون من خلاله في مخالفات شرعية، وإلا فالدخول مع القدرة على الإصلاح وعدم الوقوع في المخالفات لا محظور فيه. ودليل ذلك قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا سألت عن الطريقة الصحيحة والضوابط الشرعية في الدخول في هذه الحياة والسياسية وغير ذلك، فخذ قصة يوسف برمتها، فإنها فيها الضوابط وفيها الأدلة وفيها الصفة وفيها الكيفية. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل في حكومة كافرة، لكن هل كفر؟ هل أتى كفرا؟ هل أقر كفرا؟ لا، إنما أصلح الله عز وجل به. الأمر الثاني أنه مكن، فقيل له ما قيل، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني افعل ما شئت، لدينا متمكن. فإذا حصل له تمكين بناء عليه يمكن أن يغير، فلهذا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ده الخلاصة، إنك اليوم لدينا مكين أمين، يبقى التمكين أن يفعل ما يشاء. طيب قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إنما تدخل فتقع في المخالفات الشرعية حتى لو ما أقررتها لكنك تفعلها وتنضم إليها وتفعل المخالفة والإصلاح ما تستطيعه، يبقى ما الفائدة؟ ولهذا كل هذه المشاركات التي تجدها من السلفيين وكذا في العالم الإسلامي كله، هذه مشاركات مخالفة للشرع. ليه؟ لأنك لا تستطيع إصلاحا. الأمر الثاني لأنك تنطوي تحت أمور غير شرعية، لأنك ستنفذ الأمور غير شرعية ولا تستطيع أن تغيرها، فلهذا ما الداعي. بل إن دخولك فتنة. ليه؟ حينما المخالفة تخرج من تحت عباءة من لا يغتر به، هذه سهلة والكل يعرف أنها مخالفة، لكن لما تقول مخالفة منك أنت يا من تدعي السلفية وما تدعي كذا وكذا وكذا، هذه مشكلة. ولهذا مسألة الديمقراطية أو مسألة البرلمانات أو مسألة كذا الآن خفت حدتها لما دخلها من ينتمي إلى السلفية، لكن من قبل كان لا، كان معروف كذا السلفي ما له علاقة بهذه المسألة، كان في مسلمات. اليوم لا، اليوم الغريب الذي لم يشارك. نعم. أي مشاركة مضبوطة بهذا الضابط، أنت مؤكد من فعل أوامر قدر مستطاعك. اثنين، لم تقع في محظورات فحينئذ يجوز بالضابطين. إذا تم هذا الضابط حتى في حكومة كافرة، حتى لو في أمريكا، حتى لو في بريطانيا، حتى لو في فرنسا، إنك تدخل واحد تأتي من المأمورات ما تستطيع، اثنان لا تفعل محظورات، ما في مشكلة. يعني مثلا ممكن يدخل في أمور إدارية أو تشكيلات إدارية يحصل بها إعطاء حقوق للمسلمين وتجنب الشر في هذه البلدان، ما في مشكلة طالما تدخل وتفعل أمور إدارية وكتابية بحتة ولا تنضم إلى قوانين تلزمك بأمور غير شرعية أو إلى آخره، يبقى تأتي من المأمور بما استطعت وتترك المحظور وتحقق مصلحة، جائز. ثلاث حاجات اهو، متمكن أن تأتي من المأمور بما تستطيع. اثنين، تجتنب محظورات، ما تقعش محظور، ما تقول أنا أقع في محظور من أجل أن أرفع محظورا، لا. الأمر الثالث، تحقيق مصلحة خالصة أو راجحة، خالصة أو راجحة، وتبرأ مفاسد، حينئذ لا إشكال في ذلك، كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. هو يوسف لما دخل تحول الحكم إلى حكم شرعي بحت؟ لا، يوسف لما دخل تحولت الدولة من بلاد كفر إلى، لا، لكن ماذا صنع؟ أتى من المأمور بما استطاع ولم يقع في محظور، وتحققت مصلحة كبرى بدخوله. إذا كان الأمر كذلك، والبراءة طبعا من الباطل، يوسف عليه الصلاة والسلام تبرأ من الباطل وكان يشعر بذلك، فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا بأس، غير هذا لا. طيب، هل هذا الأمر متحقق الآن؟ هذا غير متحقق، هذا غير متحقق، يبقى بالتالي لا نحاول. لكن لو حتى في بلاد الكفر، ولما يدخل بعض المسلمين بطريقة لا تخالف الشر، طب هل ممكن تدخل بطريقة لا تخالف الشر؟ هل ممكن؟ زي اللي هذا في نيويورك تقريبا، العمدة اللي هو يعني يقال مسلم، وقامت ضجة كبرى وكذا. طيب، وبعدين هذا دخل طبعا مخالفات شرعية لا حصر له. اثنين، هو انتماءه ايه؟ ثلاثة، عباراته ايه؟ يعني اخواني، قد يحارب الاسلام بهؤلاء اشد مما يحارب من اعداء، ده امر معروف. يعني تخيل اللي هيحارب الاسلام محمد وابراهيم وعلي، اشد من حرب ترامب، وهشد من حرب فلان وعلان وكذا وكذا، فهو لا يسمحون لك الا بهذا الامر، بالتنازل وحرب الاسلام. وان كنا احنا طبعا لا نؤيد غزه ولا شيء، من اوائل القرارات اللي اخذها العمده ده، اول قرارات ممنوع وقفات احتجاجيه وكذا عشان غزه. طبعا احنا ضد هذا، بس انا ببين لك حتى على مذهبهم. يعني اصلا عمدة نيويورك اللي قبل كده، ولا نيويورك نفسها، ما منعتش من هذه الأشياء، ما منعتش. ده أول حاجة خد، أول حاجة فكر يعملها إن هو يمنع أي وقفات أو إلى آخره، من أجل إيه؟ من أجل غزة، من أجل غزة. ده بديك مثال، فقد يحارب الإسلام من خلال أبناء الإسلام أو من ينتسبون الإسلام أكثر من غيره. فيجمع إذن مسألة المشاركات السياسية وصفة ذلك، خذ قصة يوسف طبق كل الضوابط فيها. احنا عندنا قصص في القرآن بتجمع كل الضوابط. طلب العلم، خذ قصة موسى والخضر برمتي، الأدب والمادة، قصة يوسف قصة السياسة، قصة ذو القرنين قصة الملك والمنصب. تمام، يعني في قصص خذها برمتها، هي الضوابط. قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بنت شعيب، خذ قصة المجتمع وعمل المرأة والخروج وكذا، خذ قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بنتي شعيب، متى خرجت البنتان للحاجة. طب ولما خرجت للحاجة في ضوابط، لا نسخ حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، المجتمع حماها ممثل في موسى عليه الصلاة والسلام وقام هو بالمسألة، الأب سعى في عفة بناته يريد أن ينكح إحدى بنتيه، وهكذا. يعني في قصص خذها برمتها فإنها الضوابط. فإذا أردت المشاركات السياسية هذه الحياة كيف نفهمها؟ افهمها في ضوء قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وملخصها أن تأتي من المأمور بما استطعت، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يجوز هذا، مو بلازم أن تأتي بكل المأمورات، يجوز أن تأتي ببعضها. فاتقوا الله ما استطعتم، أن تخفف شرا وليس بلازم أن تخفف كل الشر. طيب اثنين، ألا تقع في محظور، ده شرط. طيب ثلاثة، أن تكون المصلحة التي ترجوها خالصة أو غالبة، وكذلك المفسدة. إنما تدخل تجرب أو تدخل تعرف النتيجة سلفا. فمثلا الاختيار يكون عن طريق الديمقراطية إلى أكثرية وأنت أصلا قلة، يبقى لماذا تدخل؟ ما لك رأي؟ طب هدخل أقوم حج، جميل. لو كذلك، لو أنت مسموح تتكلم بما شئت بما تريد، قال ابن عباس، قال مجاهد، قال السلف، قال ابن جرير الطبري، قال كذا، وادخل دخول الحج. وهذا الذي قصده علماؤنا لما قالوا بالمشاركات السياسية حتى بالدخول بهذا. كل كلام علماءنا قائم على إنكار منكر، أمر معروف ونهي عن منكر، تدخل ولو كنت وحدك. إنما ولهذا الملفات اللي بيعملوها ويجمعوا كلام علماءنا، احنا عايزين تجمع كلام علماءنا في العمل بالديمقراطية، ما جبناش كلام معسول والمشاركات والمصالح والمفاسد ونطول كلاما. لا، انا اريد تجمع لي كلام العلماء، كلام المشايخ العامة الديمقراطية. ادي الاجهزة قدامكم اهوت، وموجود استدلال كثير جدا. ادي ابن عثيمين بيقول، واللجنة دايما بتقول، والشيخ مش عارف فلان بيقول، والشيخ ابن بيقول. انا اريد اعطيني اقرأوا علي الفتاوى الان في العمل بالديمقراطية من أجل الدعوة إلى الشريعة ومن أجل كذا. لكن ما تقولش بقى مشاركة، أنا عارف هو مشاركة، يدخل وشارك وأمر وينها، ما تسيبش المجال وما تسيبش كذا، على أساس أن هذا مكان فيه منكرات أنت تدخل تصلح ما استطعت وتأتي بالمورد ما استطعت دون وقوع في المحظورات. عايز فتاوى العلماء في مشاركة المرأة، ولاية المرأة، عايز فتاوى علمانة في الحلف على اليمين اللي من على الاحترام الدستور، عايز فتاوى علمانة في إقامة الأحزاب، عايز فتاوى علمانة في، عايز فتاوى علمانة في هذا. لو أنت دين، لو أنك تتقي الله في الأمة، هتجيب فتاوى علمانة في هذا، وأنت معاك براحتك قد زي ما أنتوا عايزين. ومش معنى أن إحنا حتى لو وجدنا أن إحنا بنأخذ هنقول غلط، بس ابتداء حينما تستدل بفتاوى العلماء استدل بفتاوى العلماء في الباب الذي نريده. إنما المشاركة العامة ما فيش إشكال، وحد ما يا أخي المشاركة السياسية في الحكومة الكافرة تمام جائزة بضوابط، فضلا عن حكومة مسلم. تعيز يعني كده، مش محتاجة، ما يسع أي عالم على الأرض إلا يقول لك ذلك، لكن بالضوابط. طيب في الضوابط إذا رجعنا إلى الواقع لابد أدرس الواقع، درست الواقع لا يمكن تحقق ضوابط، وبالتالي يبقى لا مشاركة. تمام، حتى يمكن تحقيق الضوابط فحينئذ لا بأس، ولا تكون فتنة لغيرك، تكون فتنة لغيرك، مثل ما يقع من هذه الأحزاب الزاعمة السلفية أو الزاعمة أنها جماعات أو أحزاب تعمل لصالح الدعوة. ده كله فاضي، كلام فاضي. كل هذه الجماعات تعمل لصالح الحزب، كلها لصالح الحزب. أتحداك لو فعلت شيء لصالح الإسلام هات لك، هات في أي بلد. أنا بقول ده كلام مقطوع منتهي. إذا إحنا بنفرق بين أصل دخول وبين واقع، هل ممكن تحقق في الضوابط ولا لا؟ إنما تجيب لي مذكرة تقول فتاوى مشايخنا في المشاركات السياسية وفتاوى مشايخنا في الدخول وكذا وكذا، هات لي كذا. أريد فتاوى مشايخنا في ولاية المرأة، فتاوى مشايخنا في الحلف، فتاوى مشايخنا في إقامة الأحزاب، فتاوى مشايخنا في، هات فتاوى مشايخنا في هذا. لكن فتاوى مشايخنا في الدخول للإنكار، فتاوى مشايخنا للدخول أن تأتي بأن تخفف الشر دون الوقوع في الشر، أن تخفف المحظورات دون الوقوع في المحظورات، هذه فتاوى علمائنا وفتاوى مشايخنا. نعم.
قال رحمه الله: لأن هؤلاء العلمانيين والشيوعيين والزنادقة همهم الوصول إلى الكراسي، همهم السيادة، فيهرعون إلى هذه التنظيمات السياسية ويدخلون فيها، يدخلون فيها لا شك، ولعل أول تاريخ الأمة السياسية.
لكن طبعا يتصربلوا بعنوان الإسلام يعني، والإسلام والحل مثل ما كان يفعل الإخوان. الإخوان هي الحل مش الإسلام. مش دراكم أنتم بالإسلام أصلا؟ تعليم ودعوة وفقه مش دراكم أنتم؟ الإخوان منذ نشأ وإلى ساعتك كذا الإخوان هم الحل وليس الإسلام هو الحل. نحب الخير لكل الناس، لا، نحب الخير للإخوان. ولهذا المبدأ الواقعي بينطق بيقول: يا أحكم يا أحرق، يا فيها لا خفيها كما يقال، يا فيها يخفيها، يحكم يحرق. فأحب الخير لكل الإخوان، الإخوان هم الحل. ده حقيقة دعوة الإخوان في هذه المسألة. الواقع هو الشاهد الأكبر لذلك، الشاهد الأكبر لذلك. ولهذا لما حكم مرسي مصر رأينا حكم مصر من خلال مكتب الإرشاد وليس في الخفاء، يعني من غباء الإخوان المفترض أن يتم هذا الأمر عن طريق خفي محدش يرى، لكن كان شعب مصر يرون مين؟ يرون قيادات الإخوان هم الذين يظهرون على الوجه. هذا بلتاجي شغال بلتاجي، ولا حتى شيخ غفر مش موجود أصلا. هذا بلتاجي، هذا خيرة الشاطر كان شغال إيه؟ ولا أي صفة إلا أنه إخوان. طب محمد بديع ولا أي صفة إلا أنه إخواني رئيس مكتب الإرشاد. يعني غباء، حتى سبحان الله غباء سياسي. يعني المفترض أن هم يواغون هذه الأشياء. يا أخي البلطجي اللي صاحب العصابة، لو أنت هتروح له وشايفك كذا بيشد السبحة عشان يمشي معاك من مدخلك، جيب لك السبحة ويبقى كذا ويتكلم الحمد لله وحط لك الصيغة اللي أنت عاوزها، الصيغة اللي أنت عاوزها. هؤلاء ما استطاعوا من أول يوم أن يخفوا أنهم يتحكم في مكتب الإرشاد. فالإخوان معروفون، نعم، وقلب الحسنات مهما يفعل الحاكم حسنة فهي مقلوبة سيئة، بيعمدون كده إظهار سيئات وقلب الحسنات إلى سيئات، هذا منهج الإخوان، نعم.
ولعل أول تاريخ الأمة السياسي الذي بدأ يهتف بالسياسة تاريخ الذين خرجوا على عثمان، هتفوا باسم السياسة.
الشيخ يقصد السياسة غير الشرعية، الشيخ ما يقصد السياسة الشرعية، ولا السياسة الشرعية عندنا من أصول الحكم ومن أصول العمل ومعروف يا أخواني، تستطيع أن ترجع الدين كله في إلى السياسة، إلى السياسة، حتى العقيدة ترجع إلى السياسة، ويحمل الناس على العقيدة الصحيحة إنما يكونوا بالسلطان، وإذا وجد رؤوس أهل بدع فإنهم يرجعون أو يقتلون أو يسجنون أو يوفون. من الذي قتل خالد بن عبد، من الذي قتل الجعد بن ضرب في مصلى العيد؟ سياسة، مش السياسة؟ خالد بن عبد الله القصري الأمير. أيها الناس ضحوا وتقبل الله ضحاكم، فإن مضحهم بالجعد بن ضرب فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم إيه؟ خليل. من الذي على صبيخ بالدرة؟ سياسة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من الذي قتل مسيلمة الكذاب وكذا؟ أبو بكر. سياسة، كل ده سياسة، كل هذا سياسة. من الذي سيرفع سيأمر ترك الصلاة بالصلاة أو يقتله؟ سياسة. من الذي سيأخذ الزكاة قهرا ممن منعها؟ سياسة. من الذي سيمنع، من الذي سيخبرك بأن غدا رمضان، غدا العيد، غدا كذا، ويمنع الناس من إظهار الفطر؟ سياسة. من الذي سيحج بك ويكون أمير الحج؟ سياسة. من الذي سيجاهد بك؟ سياسة. من الذي سيقيم الحدود فيك؟ سياسة. من الذي سيجعل لك القضاء وكذا؟ سياسة. من الذي سيتولى عقد النكاح حتى إذا لم يكن لك للمرأة ولي فالسلطان ولي ما لا ولي له؟ سياسة. من الذي سينظم المدارس والدعاة إلى الله وكذا وكذا ليكونوا على بصيرة لدعوة الناس إلى الحق؟ سياسة. ولهذا تجد يا دولة أشعرية يا دولة سلفية سنية يا دولة باطنية يا دولة صوفية كلها مصبوغة بالسياسة. المنهج يسير على ما يسير عليه السلطان أو الحاكم، سياسة. إذا لو نظرنا إلى السياسة نجد أن السياسة لها تعلق بكل باب من أبواب الدين، حتى العقيدة، حتى العقيدة. وأهم شيء في العقيدة قائمة على أيضا محاربة أهل البدع، عدم التبكيل أهل البدع وغير ذلك. هو المأمون لما كان معتزليا جهميا ماذا صنع؟ ولما جاء المتوكل رحمه الله ماذا صنع؟ انقلبت المسألة. بعدما كان ينظر القائل بخلق بأن القرآن غير مخلوق، هذا يعزل ويضرب ويسجن ويقتل. طب ولما جاء المتوكل القائل بأن القرآن غير مخلوق هذا يعزل، أنه قائل بأن القرآن مخلوق هذا يعزل. وأحمد رحمه الله صار هو ليعين، ولهذا يعقوب بن شيبة لما رفعوه إليه هل يعين ولا لا؟ قال لا، هذا مبتدع صاحب هوى، وكان من الذين يقول بالوقف. إذن كل شيء يعود إلى السياسة يا أخوان، كل شيء يعود إلى السياسة، له ارتباط بالسلطان ولي الأمر وكذا. من هم أصلا أولو الأمر؟ علماء وأمراء. نعم. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فحينما يتكلم شيخ ربيع يتكلم عن الواقع، الواقع الجماعة السياسيين أصحاب المناصب والكراسي، الواقع وليس السياسة الموجودة في الكتب التي صنع فيها العلماء. شيخ إسلام وضع قاعدة في السياسة الشرعية، العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، الطرق الحكمية، علماءنا صنفوا الحمد لله مصنفات في هذا الباب. نعم.
هتفوا باسم السياسة لقنه ابن سبأ الشغب على عثمان وعلى أصحاب رسول الله.
العجيب أن كل بلد تبدأ من جديد ولا تنتفع بتجارب الآخرين. تعرفين احنا عندنا لما قامت الثورات وبدأ يدخل هؤلاء في الحياة السياسية وجمعوا كلام العلماء، أحد المشايخ السلفيين في الكويت، يعني نحسبه سلفي مفترض وله كتب، نفس المسألة لما جاء مشاركة برضو إسلاميين زي بيقول هم بيسموه يعني إسلاميين في البرلمانات، شفتوا الشيخ هذا بدأ يعني بيبدأ بداية برهامي من جديد، يعني تجميع كلام العلماء في المشاركة وكلام شيخنا الشيخ العثيمين. طب انت ايه اللي موديك المنطقة دي؟ ايه اللي موديك المنطقة دي؟ عشان ايه تذهب الى هذا الامر؟ يعني حتى ان لم يكن هناك البحث الشرعي يبقى البحث حتى الواقعي. اخواننا في العراق الان نفس المسألة، العراق في الفترة الماضية ديت نفس المسألة، السلفيون بقى المداخلة والمشاركة السياسية، مش السلفيين بس، ده السلفيين مداخلة، نفس المسألة. أسمع بقى أشوف المشايخ أجازوا ومن المشايخ اللي قالوا لا، المداخلة اللي هم بقى إيه يعني بيسموه بقى أخص السلفيين في العراق. تأتيني فتوى كثيرة من بعض الإخوة هناك، ماذا نصنع؟ لسه بادئ إيمان. وإحنا بنعمل إيه؟ أصل الشيعة يضغطوا علينا، فإحنا لما بنشارك ولما بنأيد الأعضاء هننتفع بهم وإلى آخر ذلك. نفس هي نفس الحجج واحدة، ونسيبها لمين ولا تخفيف الشر ولا بد نمثل، نفس مثلا من البقى اللي غير، أعطوني بلدا كده غيرت عن طريق هذا عشان نقول تجربة البلد الفلانية. لكن كل بلد داخل في هؤلاء ما صنعوا شيئا سوى فقط أنهم أعطوا المخالفة الشرعية، أعطوا الديمقراطية صبغة سلفية. ما ينزل أخ ممتحي كده ويجلس كده، ولا الأخوات المنتقبات يصورن وهم أمام خلاص، حرام. ده حرام بعد ما كان الفارق الكبير باعتبار الواقع بينك وبين الإخوان زمان، يقول لك أصل دول بتاع سياسة وإحنا مش بتوع سياسة. يعني كان الفارق الأساسي عند عموم الناس إن السلف ده أبو دقن ده مالوش دعوة بالعمل ده، لما الكلام ده عند الإخوة. النهاردة اللي خدها كلها مين؟ أبو دقن ده، أبو لحية ده، هو ولا الإخوان يطلع فيهم حاجة. يعني الإخوان اللي قعدوا 100 سنة ما عملوش اللي عمله ياسر برغامي وجماعته الآن. نعم. ولهذا احتاج ياسر رامي أن يغير النظرة في قضايا العلمية، ولعلنا نجمع إن شاء الله زي ما قلت لك غير نظريته في الدستور، في الدولة، في مجلس الشعب، البرلمانات، هيبقى مجلس كفر زي ما هو فيه. ياسر رامي لازم يتغير، لازم يتغير. هيبقى دستور غير شرعي ازاي ودخل ياسر رامي؟ يبقى لازم يكون يتغير الحكم. ده ناهيك بقى ايه، ده عامل كده مقال كبير يعني، ما بيتكلم دلوقتي في مسألة السياسات الخارجية، مسألة الولاء والبراء وكامب ديفيد، يعني رجل داخل داخلة جامدة، يعني داخل داخلة جامدة في المسائل دي. نعم.
لقنهم ابن سبأ الشغب على عثمان وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الإسلام، لا باسم اليهودية ولا باسم النصرانية. صحيح. ولا باسم الإبليسية.
صحيح.
ولا تحت شعار آخر، إنما تحت شعار سياسي إسلامي، فهرع إليه الزنادقة والمنافقون واندسوا فيه.
صح. يبقى عبد الله بن سبأ لما طلع بشعار يهودية أو نصرانية أو كذا، لا، بشعار إسلام، مشروع الإسلام، محاربة الظلم، حقوق الضعفاء والمساكين، محاربة الليبراليين والعلمانيين، دعاوى براقة تحتها فتن. نعم.
حركة الإخوان المسلمين كان فيها شيوعيون يحفظون القرآن ويستشهدون بالآيات القرآنية،
سبحان،
ويهزون المنابر بالخطابة ويرفعون المصاحف، هكذا يقولون: لا حكم إلا لله، ولن نحكم إلا بكتاب الله. وكان منهم جمال عبد الناصر، وكان منهم الشادي، وكان منهم فلان وفلان، ارجعوا إلى كتبهم تجدون هذا. الضباط الأحرار دخلوا في تنظيم الإخوان، وكثير منهم شيوعيون، فالدعوة السياسية تكون مفتوحة لكل سياسي. بل لو أردت أن تغلق أبوابها في وجه الزنادقة لاستطاعوا أن يدفعوا الباب هكذا ويدخلوا. فالدعوة السلفية تبدأ بالدعوة إلى هداية الناس وإلى إنقاذ الناس من ظلمات الشرك والبدع والخرافات، حتى إذا مات الرجل يموت على دين الله الحق، وتأتي الدولة وكلها ثمرة لهذه الدعوة الصادقة.
كذلك أيضا إذا أردت أن تعرف النموذج، يعني نموذج آخر في هذه الأمة بعد قصة يوسف عليه السلام، خذ نموذج ابن عبد الوهاب، خذ نموذج ابن تيمية. ابن تيمية له اتصال بالدولة والسياسة، ابن عبد الوهاب له اتصال بالدولة والسياسة. طيب دخل ابن تيمية حينما وقف مع السلاطين وحمس الناس على الجهاد وكذا، هل دخل من خلال الحزب؟ هل غير ابن تيمية ثوابت الشريعة وأصول الدين؟ لا تجد. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من بلد إلى بلد، من أمير إلى أمير، حتى رزق بالأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى في الدرعية، وأقام معه هذه الدعوة المباركة. فكان ليس حزبا، بل هو داعية مصلح، فتح الله عز وجل عليه مع هذا الأمير محمد بن سعود، وتبنى ودعا ابن عبد الوهاب الأمير محمد إلى التوحيد وكذا، وتبنى هذه الدعوة المباركة ونشرها، فاجتمع السيف والسنان مع الحجة والبيان، فكان ما كان. هذا دعوة الشيخ محمد بن عبد أيضا، دعوته تحولت إلى دولة فضل الله عز وجل، دعوة تحولت إلى دولة. أيما أمور تنازل عنها ابن عبد الوهاب؟ لم يتنازل عنها شيء. ابن تيمية عبأ الناس للجهاد وكذا، أي أمور تنازل عن ابن تيمية؟ لا يوجد. فتجربة ابن عبد الوهاب أيضا اللي بيرفضها طبعا ياسر برهامي، مسألة الفردية ديت، لا تبني دولة ولا تصلح حالا ولا لابد من كيان مصلح من خلاله. ولهذا صار المصطلح الآن في اسكندرية مشايخ الكيان. فيعتقد هذا الرجل أنه لابد الإصلاح من خلال كيان، من خلال تنظيم معين وكذا، إنما الدعوة الفردية لا تبني شيء. يسمون المشايخ الآخرين المشايخ الفرديين. ولهذا حتى من جهة علمية يأمر ياسر برهامي أن تستمع إلى مشايخ الكيان حتى في الوعظ حتى في كذا كذا، ولعلكم سمعتم تحذيراته من المشايخ الموجودين الآن الخارجين عن الكيان. نعم.
قال وفي هذا البلد قامت دولة الإسلام على عواتق الموحدين وعلى كواهلهم وعلى جماجمهم، فلا نأتي نهدمها تحت شعارات قد يكون اندس فيها الزنادقة والملحدون وقد فرح بها العلمانيون والمنحرفون.
سبحان الله، وده كلام الشيخ واقع. شوف الميادين جمعت ايه، جمعت كل الدعوات الى السنة. شوف الاحزاب جمعت كل الدعوات الى السنة. نعم.
فما من حركة سياسية
اصلا، وده طبيعة المرحلة دي، هتعمل حزب ازاي وهتدخل ازاي الا ان تجمع الناس، واذا ما في حزب يؤسس على انتماء ديني شرعي ممنوع، يبقى انت حزب لكل الناس. نعم.
فما من حركة سياسية اقولها لكم واتحدى الا وقد دخل فيها اهل النفاق والزنادقة وغيرهم.
والشيخ يقول اقول لكم واتحدى، ونحن نقولها لهؤلاء ونتحدى، واي سلف يقول هذه؟ هاتوا لنا حركة سياسية ما دخلها اهل النفاق والزنادقة والى اخر ذلك. طب هل نوافق على هذا؟ ابدا. فيجب ان تكون دعوتنا خالصة لله. نعم.
لا نريد منها الا هداية عباد الله تبارك وتعالى،
ثم نحن لسنا ملزمين ان ندخل ونحكم او ندخل نقيم، نحن ملزمون ان ندعو الناس الى ما كان عليه النبي والصحابة، والا فكثير من الانبياء لا اقاموا دولة ولا جاهدوا بسيف. كل مشتملات المسألة دي لم تكن، لا أقاموا دولة وكانوا حكماء، أعطوني من الأنبياء كذا من الذي فعل هذا كم نبيا، ولا أمر بجهاد السيف والسنان، لكن كل نبي أمر بجهاد الحجة والبيان. ما من نبي جاء إلا بجهاد الحجة والبيان. لكن نبي الله لوط كان له دولة وكان له فأخرج ما كان فيها المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، وأمر أن يخرج هو ومن آمن من أهله. نوح عليه الصلاة والسلام أي دولة أقامها نوح؟ أي دولة أقامها إبراهيم؟ فما كل نبي أمر بدولة ولا بماذا ولا بأن يجاهد بسيف وسنان، إنما كل نبي أمر بإقامة الدين لا بإقامة دولة، إنما بإقامة الدين يدعو إلى ذلك. لو حصلت أمكن الحمد لله، لكن أبيع دين من أجل دولة؟ لا، إنما أريد دولة من أجل دين. لكن أبيع دينا من أجل دولة؟ أبيع دينا من أجل منصب؟ لا، الدين والأساس. كل نبي جاء إنما جاء بهذه الدعوة المباركة، تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، دعوة الناس ودلالة الناس على هذا الطريق العظيم وهو طريق الكتاب والسنة فقط، هذا ما جاء بالرسل. إنما يحكم أو يقاتل بسيفه قل من الأنبياء من فرض عليه ذلك، يعني كجهاد بسيف. لكن عد كده الأنبياء اللي أقاموا دولة، يبقى إما نقيم دولة أو أطرق ديني. نعم.
وإذا كان
ولهذا كان عجيب جدا يقول لك إحنا نسيب المين، يعني هتسيب إيه المين؟ هتسيب البطل الأهل؟ أنت أقم الحق بقى، عندك منابر عزيزة، عندك منابر محاريب شوارع طرق ورطة ناس عندك كذا، يقول أسيبها لمين؟ هنسيبها لمين؟ هنسيبها للعلمانيين؟ هنسيبها للأبرارين؟ هنسيبها لمين؟ تسيب إيه لمين؟ تسيب البطل أهله؟ اترك البطل أهله، ده أنت مأمور ألا تشاركهم بذلك. لا لا، لازم ندخل ونشارك، جميل جدا، ادخل تنكر، ادخل رد على العلمانية، ادخل رد على الليبرالية، ادخل رد على الحداثة، ادخل رد على التصوف، ادخل رد على التجهم، ادخل رد على كذا، تقدر؟ طب لماذا إذا أنت داخل؟ يعني الفارق بس الوحيد اني من برلماني حليق الى برلماني ملتحس، بقت فتنة، صارت فتنة. نعم.
واذا كان هناك خلل فلنصلحه بالحكمة والعقل، ولا نهدم ولا ندمر ولا نشعلها فتنة ولا نهيج شباب الامة ونملأ قلوبهم بالاحقاد والعياذ بالله، فهذه هي الفتنة. وهذه هي طريق الدمار والهلاك. وقد جرب التاريخ القديم والحديث أهل الفتن فما عرفوا عنهم إلا الفشل والإفساد في الأرض.
سبحان الله، يعني عبارة جيدة. وقد جرب التاريخ القديم والحديث أهل الفتن فما عرفوا عنهم إلا الفشل والإفساد في الأرض. تمام يا إخواني، يعني وقد جرب التاريخ، يعني الناس، يعني جرب الناس في التاريخ القديم والحديث، جرب الناس في التاريخ القديم والحديث أهل الفتن فما عرفوا منهم إلا الفشل. إي والله يا إخوان، إي والله، لقد جرب الناس الزاعمين إقامة الحكم الشرعي وإقامة الشريعة وكذا، لقد جرب الناس هؤلاء فما وجدوا منهم إلا الفشل والإفساد في الأرض. صدق الشيخ ربيع، سبحان الله. نعم.
فما الذي جناه المصريون من هاجان الإخوان المسلمين وثورتهم؟
الدمار، الدمار. نعم.
وما الذي جناه العراقيون والسوريون؟
القتل والتشريد وإضاعة الدولة.
وما الذي جناه الجهاد الأفغاني؟
قلب الموازين وتمكين أهل البدع والضلال والمنحرفين ووضع الفتن.
وما الذي جناه شعب السودان؟
ده قبل ما يموت الشيخ، لو شاف شعب السودان الآن مر بمرحلة مرورة في التاريخ، تشريد وكل سببه إيه؟ خروج على السلطان، خروج على السلطان. كانت النتيجة إيه؟ زي ما انت شايف، مقابر جماعية للأحياء في السودان، للأحياء مقابر جماعية يدخلون الناس ويردمون عليهم هم أحياء، وانتهاك أعراض وتسلط على أموال وإضاعة الدولة. خلاص، سودان، ليبيا، سبحان الله، يمن، الله المستعان، الله المستعان. كل هذه الدول ضاعت، والسبب إيه؟ والسبب التعامل مع السلاطين وخروج السلاطين، والسبب تصدر من يسمون بالأحزاب الإسلامية حتى أفسدوا هذه البلدان. نعم.
فإذا ركضنا وراء الإخوان وأذيالهم وأذنابهم فسيكون مآل هذا البلد.
شوف الشيخ في كل سؤال يعني يشبعك، نتكلم عن إخوان، نتكلم عن تبليغ. بعض الناس تبحث له طيلة 40 سنة على كلمة قالها في الإخوان عشان تحطها في المطوية اللي توزعها ضد الإخوان، يعني إيه؟ لعله كده يقول كلمة في الإخوان ولا حاجة عشان نحطها في مطوية ونقول حذروا من الإخوان. السلفي مش محتاج لا مطوية ولا محتاج يعني من يحمسه. فشوف الشيخ في كل سؤال، كل سؤال يشبعك، نتكلم عن الأشاعرة، نتكلم عن الصوفية، نتكلم عن الإخوان، نتكلم عن الحزبيين، نتكلم عن القطبيين. جزا الله خيرا، سأل الله أن يبيض وجهك يا شيخ ربيع وعلماءنا جميعا، جزاكم الله عنا خير الجزاء. سأل الله عز وجل أن يسعدهم في قبورهم يا رب العالمين، وأن يجعلهم منعمين. نعم، جزاهم الله خيرا. طبعا دي كلها لها ضرائب، ضرائب، ضرائب. شوف انتقام من الشيخ ربيع في شخصك أنت، انتقام من المداخلة، يقول مداخلة في شخصك أنت، زي الانتقام من ابن عبد الوهاب في شخصك. نعم.
فإذا ركضنا وراء الإخوان
الشيخ ربيع لا يخطئ، الشيخ ربيع يخطئ ونخالف الشيخ ربيع، بس مخالفة أهل العلم. يعني أخطاء الشيخ ربيع يخطئ في مسائل، يخطئ في كذا مسائل علماء يخطئ فيها يصيب فيها، لكن منهج أظهر، أظهر منهج يعني الحمد لله. يقول لك الشيخ ربيع، شوف، ولهذا لم يجي واحد زي مشهور حسن بعد ما مات الشيخ ربيع يقول لك هذا الرجل الذي مزق السلفيين والرجل الذي سلط. مزق سلفيين بنا مشهور، فين سلفيتك يا مشهور؟ فين سلفيتك اللي حاربت بها يا مشهور؟ ثورات مصر يا مشهور، فين سلفيتك يا مشهور؟ محمد حسان وابو اسحاق الحويني يا مشهور، ومصطفى العدوي، ده حتى الحلبي وهؤلاء يخالفون كلام الشيخ الالباني نفسه، شيخيه في هذا، يثنون على عدوي وشيخه مزق قال في العدوي. فأي سلفين مزقهم الشيخ حريص على الائتلاف وعصير، هاتولنا واحد الشيخ تكلم فيه بلا دليل، هات واحد الشيخ تكلم فيه بلا دليل، وأسقط السلفيين وأسقط كذا. مأربي ولا الحلبي ولا الملكي ولا المليباري ولا يا الله مجاهد والله يا أخوان مجاهد الرجل هذا مجاهد. وبعدين احنا صراحة احنا لما بنترجم الشيخ ربيع والشيخ النجمي والشيخ زيد ما ترجم لهؤلاء أخوان احنا ترجم لمنهج يا أخوان احنا مش بننتقي لأنهم أسنوا علينا لأنهم مشايخنا اللي علمونا فاحنا بنثنى عليهم تبادل المصالح لا يا أخوان كل من أظهر هذا المنهج نحبه ونوليه نحبه ونوليه ونظهر المنهج لما نظهر منهج لأهل العلم ونظهر منهج يساف زي ما بنظهر منهج ابن تيمية ابن عبد الوهاب ده المنهج الحق الذي ينبغي ننشره. الشيخ ربيع عاش مجاهدا سلمان على صفر على المجموعة اللي عنده على حلبي على مأريبي على لك أسقط سلفيين من أحرص الناس لدرجة أنك أنت تخالف الشيخ ربيع أحيانا في هذه المسائل يعني قد تقول يعني الشيخ ممكن يكون أطال النفس أزل من لازم. أنا قلت لكم يا إخواني والله أمامي أنا وإحنا في مجلس الشيخ وبجوار واحد يعني هو شيخ بس أنا ما أعرفش اسمه يبدو شكله كذا ولما طلع من عند الشيخ قبل يمكن ما يصل إلى البوابة الخارجية في البيت قال هذا احذروه هذا ده احذروه ما هذا الرجل يحذروه. طيب ليه يحذروه يجلس عنده قد يكون مفاسد يضرب مفاسد كثيرة يستوعب هذا وينصح هذا ويجيب هذا ويودي هذا ويراسل هذا خاطب هذا. تكلم الشيخ في الحلبي بدون دليل في المقريبي بدون دليل في سلمان وصفر بدون دليل تكلم في من بدون دليل. نعم.
قال فإذا رقدنا وراء الإخوان وأذيالهم وأذنابهم فسيكون مآل هذا البلد المؤمن الآمن مثل مصير تلك البلاد التي تغلي بالفتن وتموت بالجوع والفقر والعياذ بالله.
اي والله. ها.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة
قرة عين الإخوان أن يروا مصر كالسودان وكليبيا. يا الله قرة عينهم يا إخوان قرة أعين يا إخوان أن يروا مصر مثل السودان وليبيا أخذ فأرهم ما يهم شعب ما يهم شعب ولا يهم فقر ولا غنى ما يهم هذا الشيء. نعم.
وضرب الله مثلا قرية
يعني
كان
من الذي صنع في شعب غزة الذي صنع مش هم الإخواني إخواني ولا إيه مش هم الإخواني إخواني ما تقولش بقى نتنياهو وترامب والناس دي كلها إخواني إخواني هم اللي مكنوا ترامب ونتنياهو وقالوا بنا مش ده الإخوان مش ده حماس الإخوانية اللي بتبايع على بيعة حسن البنا إخواني مش ده الإخوان. طب هل الإخوان بقى يعبرون عن هذا لا واقفين للسيسي واقفين لمصر لازم تفتحوا معابر لازم تعملوا لازم تسووا يعني بفضل الله عز وجل اللي جعل لهذه القضية كيان واللي جعل لها قيمة واللي واقف سد منيع واللي هدد بدمار بلده واللي أغرب كل المغريات مصر. احنا نقولها لله عز وجل يعني موقف شرف فعلا موقف شريف موقف مبادئ. السياسة دي قل أن تجد لها مبدأ السياسة دي ما لها مبادئ لكن تجد سبحان الله مبدأ سواء في التعامل مع مصر مع غزة التعامل مع السودان التعامل مع سوريا التعامل مع أي ملف يعني هات الفتن والمكائد اللي بيأكدها من اللي بيأكدها شعب مصر وحكومة شعب مصر هات كده هات كده يعني قول إذا أنت مش عايز تقول في العلن قول اللي بيني وبينك مكائد ويبعتوا أسلحة هناك مش عارفين يعني يضربوا مين ويدمروا مين ويدبوا نظام حكم مين ويعملوا مين ويتفقوا مع اليهود من ورا زي ما بيعمل زي ما قد يحصل من بلدان الكلام ده موجود مواقف واضحة مواقف واضحة واضحة ظاهرة ظاهرة. نعم.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا الذي ينتظره هذا البلد من هذه الفتن التي يحركها السياسيون والعياذ بالله هذا الذي ينتظرهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق شبابنا للتبصر والتعقل والرجوع إلى منهج السلف الصالح بالتعلم والتعليم والدعوة والهداية إلى الله تبارك وتعالى. سئل رحمه الله هناك من الشباب من يسخر من الهجر والمواقف الحازمة مع المخالفين ويوردوها في قالب الضحك والنكت والترفيه، نرجو بيان حكم هذا. أجاب رحمه الله: يسخر من السلفيين إذا هجروا أهل البدع؟ نعم، حتى إنهم ألفوا كتبا في هذه الأشياء، وميعوا الأمور استدراجا للشباب الغر المسكين الذي لا يفقه لا عقيدة ولا منهجا ولا منهج عنده
ولا منهجا
ولا منهجا عنده شيء،
طرف من العلم
وعنده طرف ومبادئ من الدعوة السلفية بعقيدتها ومنهجها، لكن ما رسخت قدمه، فيرمي نفسه في أحضان أهل البدع، يدعونه إلى أن يرمي نفسه في أحضان أهل البدع. أما منهج الله الحق الذي
هو منهج الموازنات ومنهج التمييع، تجد المشايخ يأمرون الشباب تعملوا مع هؤلاء جميعا، دول مشايخكم، هؤلاء علماءكم، هؤلاء كذا وكذا، ويجامل بعضهم بعضا حتى الشباب يقع فريسة لهؤلاء. وما أكثر هؤلاء، دول الكثرة يا إخوان، هؤلاء هم الكثرة، مع التبليغ عادي، مع الأشعار عادي، مع الصوفية عادي. نعم.
أما منهج الله الحق الذي قام عليه منهج السلف الصالح، فيشوهونه له ويبعدونه عنه. أيها السلفي، يجب عليك أن تحافظ على ما أعطاك الله من الخير، فلا تغامر به. ولهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحذيرا من أهل الشر،
كلمة عظيمة، أيها السلفي يجب عليك أن تحافظ على ما أعطاك الله من الخير، منهج الصحيح، فلا تغامر به، لا تغامر بالمنهج السلفي، لا تغامر به وتورده الموارد. نعم.
ولهذا يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام تحذيرا من أهل الشر وعلى رأسهم أهل البدع، لأن البدع شر الأمور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها. وقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك وهو الجليس الصالح إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، فأنت مستفيد جدا منه على كل حال من الأحوال. ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، يعني يحرق دينك، ولباس التقوى ذلك خير، يحرق هذا اللباس الطيب، لباس التقوى ولباس الدين، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة تؤذيك هذه الريح وتمرضك وتفسد مزاجك وتنحرف طباعك، فتصبح لا تميز بين الحق والباطل، قد ترى الباطل حقا والحق باطلا، فتذهب بجهلك لأهل البدع والأهواء، لأنهم يزينون لك الباطل كما شهد الله عليهم وبين خبث نواياهم وطواياهم. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
فإذا شر الجليس جليس السوء المبتدع، هذا شر الجليس السوء المبتدع. إنما الذي ينفخ الكير، الذي ينفخ الكير من جليس السوء فيحرق ثيابك، سهل جدا أن يحرق الثياب يا أخوان، ويعني أن يحرق الثياب أمر هين، لكن المشكلة أن يحرق دينك، وأن تحرق عقيدتك، وأن يحرق منهجك، فتكون بذلك ضالا مضلا. والنبي قد حذر من صاحب من جليس السوء كما حذر من نافخ الكير، صورة محسوسة قد نراها. فنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه أنت نريح، هذا جليس السوء. وأعظم جلساء السوء أهل البدع، هؤلاء أعظم جلساء السوء، ولهذا هذا يحرق زينك ويحولك يا أخوانا. سبحان الله، الله المستعان، فعلا الصاحب ساحب. واعلموا يا أخوانا أن تأثير الصاحب في صاحبه أكثر من تأثير الشيخ. والله يا أخواني، ممكن تجلس عند شيخ 10 سنوات وتستمع الدروس وكذا وكذا، والله قد يجلس معك واحد شر، شر جليس شر، ويشككه في الطريق الذي أنت فيه، وتنقلب وتنحرف. ليه بقى يا أخوان؟ ليه؟ لأن الشيطان يزين كلمة الصاحب، ويزهد في كلمة العالم، يزين كلمة الصاحب. ولهذا بعض الناس ارجع المنتجزين كده، تجد المنتجز هذا هتجد انه قرقر في اذن احد او حوله عن هذا الطريق. كلمة صاحبك، كلمة زميلك، كلمة كذا، هذه قد تكون هذه الكلمة اوقع في قلبك من كلمة الشيخ، اوقع في قلبك من كلمة الشيخ. فلهذا احذر هذا الطابور الذي يشكك والذي يزهد. طابور المقاطع، يبقى معاه مقاطع، جيب لك مقطع الفوزان في كذا، جيب لك مقطع الابنباز، جيب لك مقطع كذا، جيب لك زيارة كذا، جيب لك كذا، أول ما تجلس معاه تنقلب رأسا على عقب، رأسا على عقب. ولهذا لا تمكن صاحبا من أذنيك. إلزم العلماء وإلزم أهل العلم، وإذا أشكل عليك استشكلت شيئا ارجع لأهل العلم. إنما الصفحات يا إخواني اللي بتنشر الفساد، يعني أنت ممكن تدخل على صفحات يقول لك ماذا صفحة مش عارف إيه فرض على المداخل، أوعى تفتح صفحة من هذه. أنت ممكن تدخل بقى تقول لما أشوف بقى اللي بيرضوا على المداخل دول وكذا، والله قد تقع كلمة في قلبك. أنت عارف هؤلاء يا إخواني كالأبالسة، لهم تزيين ولهم ويأتون بزلات ويأتون بأمور تحتاج إلى علماء في ردها، أو على الأقل تكون زلة عالم لا يتابع، لكن لا يسقط، لا يسقط، لكن هم يريدون من ورائها ما يريدون. فلهذا لا تورد الشبهات على قلبك وتقول أنا ضامن نفسي، أنا محصن. المحصن يقي نفسه من إرادة الفتن، هذا المحصن. أنت ولا ابن سيرين أيكما أكثر تحصين حصانة؟ ابن سيرين أن يستمع لأن بدع كلمة منهم، ولا أنت؟ ومع ذلك لما دخل رجلان عليه قال نقرأك الآية، قال لا. نقرأ لك الحديث، قال لا. ثم قال إما تقوم وإما نقوم. فلما قام قال له جليسه لما لم تستمع الآية والحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية والحديث فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. أيوب لما جاء الرجل قال تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. فإياك أن تقول أنا محصن، أنا كذا كذا، أبدا. لا تطلع على هذه الشبهات فتأثر قلبك، ابتعد عن هذه. وإذا وقع شيء في قلبك من شبهة أو كذا ارفعها للعلماء. ابن الديلمي ماذا قال؟ ها، وقع في قلبي شيء من القدر فأتيت أبي بن كعب. فكانوا يأتون. أبو موسى الأشعري لما وجد القوم في المسجد الذين كانوا يذكرون الله ماذا صنع يا إخواني؟ أتى عبد الله بن مسعود قبل صلاة الفجر. شوف يا إخواني، أبو موسى الأشعري عنده مسألة يحتاج إلى أن يأتي عبد الله بن مسعود قبل صلاة الفجر. يعني في واحد فكر أن يأتي شبه عنده، ولا مثلا مسألة نزلت به ويريد معرفة الحق فيها أو الجواب فيها، يأتي شيخا يجلس على بابه قبل صلاة الفجر حتى إذا خرج إلى الصلاة سأله؟ جاء أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء فوجد طلابا على بابه. ابن مسعود كان من مجتهد الصحابة رضي الله عليه. فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لم يخرج بعد. فلما خرج ابن مسعود اكتنفه وأخذه وقال إن قوما قبلنا، إن قوما في المسجد يفعلون كيت وكيت وكيت وكيت. فأتاه ابن مسعود وقام على رأسه معلم ووجه توجيها عظيما جدا. سبحان الله، لم يكونوا ماذا يجلسون يوصلون للأشعرة ولا المعتزلة ولا إخوان ولا خوارج ولا لم تكن هذه الأشياء ظاهرة في زمنهم، وإنما كانوا على إيه؟ عبادة على غير معلمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر وتسبيح على غير معلمهم النبي. ومع ذلك ابن مسعود استعمل أعلى أنواع الإنكار. قال لهم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا البر، والله إحنا بنريد خير والله. قال كم من مريد للخير لم يبلغ. ثم علمهم وبيان لهم. يقول الراوي ولقد رأيتم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح، يطاعنون بالرمح يوم النهروان، كانوا مع الخوارج. فما تقول أنا أثق بنفسي أو كذا، فاحذر، خف على نفسك، خف على دينك، خف على نفسك وعلى دينك، وأتي أهل العلم. نعم نعم
قال عبد الرزاق: قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: أرى المعتزلة عندكم كثيرة. قلت: نعم، وهم يزعمون أنهم منهم، وهم يزعمون أنك منهم. قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قلت: لا. قال: لما؟ قلت: لأن القلب ضعيف، والدين ليس لمن غلب.
الله أكبر. نعم، يعني يخشى أن يدخل معي يسمع كلمة يقول قلبي ضعيف. وكان ابن طاووس لما مر على مبتدع قال: يا والدي، أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد. نعم
شيخنا، يعني في ظل ما نعيشه من نت والمقاطع وكذا، أحيانا الإنسان من طلبة العلم أو من عوام المسلمين يطالع بعض المقاطع لأهل البدع رغم أنفه، فهو مثلا يطالع مقطعا لبعض أهل السنة يأتي من ورائه مقطع لبعض أهل البدع فيستمع، إليه.
لا، ما يفتح أبدا. إذا كان طالب علم محصنا وجيدا من باب أنه يرد عليه ويبين وينصح، لا إشكال، إنما من باب طلب هداية أو من باب تسلية لا، لأنه قد يورد شبه. هؤلاء لهم شبهات، هؤلاء لهم شبهات وقد يتأثر القلب بها. لكن لو إنسان طالب علم قوي وهيطالع بعض المقاطع للرد عليهم، ما طبعا لازم تطالع انت مثل ما تطالع كتبهم اذا كنت محصنا لنصيحة المسلمين، فانت لابد تسمع مقاطعهم طبعا. والله يا اخواني انا اسمع مقطع اليوم، واحد بعض الاخوة باعت مقطع، يعني يقول شوف ده مقطع مهم، المذيع بيتكلم معه يقول انا لا اجد نصا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول بسمع وطاعة لولاة الظلمة، ثم يأتي بحديث حذيفة وضرب ظهرك أخذ مالك، ينزل عليه خارجيته، يعني لو لم تكن أنت طالب علم وكذا يخيل عليك الأمر. يقول شوف يعني ضرب ظهرك وأخذ مالك، ضرب ظهرك مش ظهور الأمة، مالك مش أموال الأمة، مش أموال الأمة، دي حاجة. الحاجة الثانية كمان، ها هذا لو كان بظلم. الحاجة الثانية، ضرب ظهرك واخذ مالك، صحيح فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هيكون أئمة تضرب الظهر وتأخذ الأموال وإلى آخره، بحق يأخذون هذا بحق مش بباطل. والنبي قال ضرب الظهر واخذ المال، طيب قال بباطل يعني بحق، لكن لما كانت النفوس تكره أن تضرب الظهور وتأخذ الأموال ولو بحق، فالنبي يعلم الأمة أن تصبر ولو أخذ الحاكم المال وضرب الظهر، سيكون بعد أئمة. سبحان الله، طب هات الحديث من أوله وانت تبين لك الحق والباطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني أضركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. هذا الصنف من الأمراء، لكنه ما لا يأتي بهذا، يأتي بالجزئية التي يريد أن يتلاعب بها ويرد على من يستدل بهذا الحديث إيه؟ بهذا الحديث إيه؟ يعني دائما. نعم، الله المستعان. فأنت مضطر فعلا أن تستمع بعض المقاطع للرد، لكن بشرط أن تكون يعني قويا محصنا. نعم، لكن أنت لا تجادله، أنت مش بترد عليه وتجادل. الأمر الثاني، أنت لا تطلب منه الهداية، الممنوع كده، الممنوع أن تجادل والممنوع أن تطلب منه هداية. لكن أن تتعرف وأنت طالب علم لك دعوة ولك نصيحة للمسلمين، ممكن تكتب أو ممكن تبين خطر هذا، هذا من النصيحة للمسلمين ومن إنكار المنكر. نعم يشار أسماء إلى أسمائهم. يعني يقال مثلا شبهة الخروج مثلا الحسين مثلا، فيرد بالحق بالدليل ثم يقول مثلا وهذه الشبهة يريد مشايخ الثورات مثل وحيد بن عبد السلام ومثل فلان ومثل علان ومثل ومثل. اي نعم، يشير الى هذا يعني. نعم.
قال رحمه الله: أنأخذ بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم بل بتوجيهات ربنا تبارك وتعالى او بتوجيهات المضلين المضيعين الذين ألفوا الكتب في حماية اهل البدع والذب عنهم وفي محاربة اهل السنة، ومن حربهم الخبيثة حربهم لأهل السنة ولشباب أهل السنة إذا راموا النجاة والخلاص بما عنده من الحق والخير النجاة من مخالب أهل البدع ومكايدهم ومصايدهم، لأنهم كما وصفهم الله يتبعون ما تشابه من القرآن ومن كلام العلماء، يتصيدون من كلام ابن تيمية، ومن تصيدهم هذا الكلام يعني لا نهجر حتى نرى المصلحة واضحة. هو نصب نفسه من أهل المصلحة والمفسدة. ما الذي جعله يميز بين الحق والباطل؟ ما يقدر مسكين ما يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. بل الغالب على هؤلاء الذين يخالطون أهل البدع أن تنتكس قلوبهم فيرون الحق باطلا والباطل حقا. ولنستذكر عرض الفتن على القلوب، فإن أهل البدع يعرضون فتنهم على قلوب الناس ويلبسون عليهم فتنتكس قلوبهم بعد ذلك فترى الحق باطلا والباطل حقا، نسأل الله العافية. فالشباب عليه الحذر من مخالطة أهل البدع، فلا يطلب العلم منهم ولا يطلب عليهم، فوالله لأن يبقى جاهلا سليم العقل والفطرة والقلب خير له من أن يتعلم من صاحب الهوى فتفسد عقيدته ويفسد منهجه كما رأينا بأم أعيننا.
كلام جميل أخوان. فالشباب عليه الحذر من مخالطة أهل البدع، فلا يطلب العلم منهم ولا يطلب عليهم، فوالله. شوف الشيخ يقول حذر من طلب علم عادي أهل المبتدع أهل البدع. ولا فرق أخوان بين علم وعلم، لا فرق بين علم وعلم. لا تقول مثلا علم قراءات غير أو علم لغة هذا غير علم عقيدة، لا تأخذ عقيدتك من البدع. لكن ما في مشكلة لو أنه هذا مدرس متميز وشيخ متميز في اللغة، خذ اللغة وما عليك من بدعته لأنك تعرف بدعته حتى ولو ما يجوز. كما قلنا كلمة العلماء واحدة، واحد في عدم الطلاق على يديه، اثنان في عدم النظر في كتبه، ثلاثة في عدم مجادلتهم ومناظرتهم. المجادلة أيكم يغلب، لكن أن تبين له إن جاء بالصشير دي مسألة أخرى. هذه كلها اتفاقات وإجماعات. يقول الشيخ لأن يبقى جاهلا، شخص يبقى جاهلا سليم العقل والفطرة والقلب خير له من أن يتعلم من صاحب هوى. الله أكبر. إيه الإشكالية يعني ما أبقى أنا طيلة دهري لا أتعلم القراءات؟ إيه يعني لازم القراءات؟ نعم لا أتعلم القراءات، مو بعلم واجب علي. طب علم اللغة واجب علي؟ أن تلحن في لسانك خير من أن تلحن في عقيدتك. ثم إن طلب النحو هذا إيه؟ مسنون بالنسبة لك، لكن مجانبة أهل البدع واجبة، فتقدم مسنونا على واجب. وكذلك أيضا القراءات مسنونة، كل العلم باعتبارك أنت مسنونة. اللهم إلا إذا كانت فرض كفاية عليك لو أنت في محل لا يعرف الحق إلا من قبلك وكذا، دي مسألة أخرى. لكن هذه العلوم باعتبار الأمة فرض كفائي، باعتبارك قد الغالب أنها قد تكون مسنونة ومستحبة، فكيف تقدمها على ما هو واجب عليك وهو مجانبة أهل البدع والأهواء؟ نعم. فلأن يبقى جاهلا سليم العقل والفطرة والقلب خير له من أن يتعلم من صاحب هوى. نعم.
قال: وعرفنا هذا من كثير من المنتسبين للمنهج السلفي حينما عاشروا الأحزاب الضالة وأهل الطوائف الباطلة، ضلوا وتاهوا وأصبحوا من أشد الناس حربا على أهل السنة والحق. والله جربنا هذا وجدنا الكثير، والسعيد من وعظ بغيره.
أشد حرب على السلفيين من أدعياء السلفية دي أشد حرب معروف، شد حرب على السلفيين من أدعاء. ليه من أدعاء السلفية؟ لماذا يا إخواني؟ أجيبوني يا إخواني، لماذا أشد حرب على السلفيين من أدعياء السلفية؟ لا من الإخوان ولا من الأشاعرة ولا من الصوفية يا إخوان. يغترون به، كان أقرب الشبه، وأيضا لهم دراية بالعلم وتكلموا بمثل ما تكلم به ابن تيمية ابن تيمية، ابن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب. كل خير في تبع من سلف، كل خير في تبع من سلف. الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. محاربة البدع، محاربة البدع، كل هذا موجود. هو فين الخلاف يا إخواني؟ فين الخلاف؟ فيكون الأمر دقيقا جدا، يكون الأمر دقيقا، ولذا تكون الحرب لهؤلاء أشد من حرب من غيرهم، لأن اللسان يكاد يتقارب، ولهذا يكون تمييزه صعبا، يكون تمييزه صعبا. نعم نعم لا شك.
قال: وعليك أن تعض بالنواجذ على هذه النصائح النبوية والتوجيهات الربانية، واقرأ كتب السلف، وافهم مواقفهم، واعرف أن أئمتهم كانوا يفرون من أهل البدع، فكيف بك أنت أيها المسكين؟ فلا تضحي بعقيدتك، ولا تغامر بها، ولا بما أعطاك الله من الخير.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
يبقى هناك العالم الذي آنس من نفسه رشدا.
أغلى شيء عليك عقيدتك، كيف تغامر بها؟ كيف تجامل بعقيدتك ودينك؟ جامل بمالك ما في مشكلة، جامل بدنياك، أعط من شئت ما شئت، لكن أن تجامل بدينك بعقيدتك لا، ما تجامل بدينك ولا بعقيدتك. نعم.
يبقى هناك العالم الذي آنس من نفسه رشدا وثباتا، وأنه لا يؤثر فيه توجيه أهل البدع، فيوجههم ويدعوهم، لا يأخذ منهم ولا يجاملهم، فإذا لقي أحدا منهم نصحه، وإذا لقي جماعة منهم بين لهم الحق ودعاهم إليه، وحذرهم مما هم عليه فيه من الضلال، وحاول تخليصهم من الضلال والفتن، فهذا له ذلك شريطة أن يبين كما ذكرنا، لا مجاملة ولا مداهنة، وإنما بيان ونصح، وما سوى ذلك فغش وتعريض للنفس إلى الانحراف والنقوص إلى الوراء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يفقهنا في دينه، إن ربنا لسميع الدعاء. شيخنا، بعض إخواننا يعني أرسل مقالا لبعض المنتكسين، يقول
بس احنا مش عايزين، لو كان
لا ليس
مالوش لازمة يعني بقى.
يعني يبين كيف أن مجالسة أهل البدع تؤثر. هو يحكي أنه كان وهابيا، ثم لما جالس إلى شعرة وأبوه قال له اسمع من الاثنين وميز بالعقل، فلما سمع من الاثنين عرف أن المنهج الأشعري والصوفي هو الحق، وأن الوهابية جهل لا يعرف شيء. خلاصة.
نعم. يعني كان وهابيا.
كان وهابيا.
أولا حينما كان وهابيا كان منحرفا، ما في وهابي، لكن يقصد هو طبعا أنه كان سلفيا يعني على التوحيد وكذا. ثم إن أباه قال اسمع الأشعري، فلما استمع الأشعري تأثر إيه بهم، وعرف أن هذا هو المنهج الحق. ليه؟ لأنه لم يكن متمكنا من التوحيد والسنة، ده لا يمكن إلا أنه كان سطحي، ليس متمكنا في التوحيد والسنة. وبعدين لما سمع الأشعري، سمع الأشعري بعمق، ولهم كلمات، ولهم طرق عرض، ولهم شبهات يأتون بها، وليس عنده حصان زي أي أخ الآن فيكم كده، ممكن يبقى أخ لسه مبتدئ ولا أخ لسه جديد، تمام؟ ففي الجملة على السنة وكذا. لما جلس مع واحد بقى محترق حزبي أو صوفي أو أشعري أو آخره، قد يبعده عن هذا الطريق. ليه؟ يورد له شبهات، يورد له أمور، أدى الشيخ فلان، هذا الشيخ علان، هذا ابن عبد الوهاب، كان شوف كان بيقتل، كان بيكفر، كان بيعمل كذا، ده اخوه هو، شوف الصواعق اللي لا يفرض على الوهابيه، اخو الشيخ نفسه ابن عبد الوهاب، شيخ سليمان كان بيرد عليه وكان بيحذر منه وشوف هذا وشوف هذه المقطع كذا وشوف كذا وشوف كذا وشوف كذا وهكذا بحيث هينقلب على ينقص على عقبيه. لكن لهذا لا تجالس هؤلاء، فر منهم فرارك بمجدهم. حتى قال بعض السلف لأن أجاور اليهود والنصارى وكذا حبوا لي من أجاور هؤلاء. ابتعد، ما زالت كلمة السلف على هذا الابتعاد عن أهل البدع وعدم المجالسة. نعم.
سئل رحمه الله بعض الإخوة لا يرون هجر بعض من لا يحاربون الدعوة السلفية لكن عندهم تقصير في تحقيق المواقف ومخالطة للمخالفين، وبعضهم يرى هجرهم، فهل ذلك يكون سببا في النزاع بين السلفيين؟
يعني الآن مثلا في بعض الناس، بعض مثلا ممكن الإخوة بيخلط المبتدعة وعنده مثلا تساهل معهم، هل ممكن الإخوة دي احنا نهجرها ولا لا يجوز هجرها؟ الطبقة المميعة ديت اللي تجلس مع أهل البدع وتجلس معها ويلقونهم ويسنون عليهم مثلا، أو بمعنى صح يضاحكونهم ويأكلهم ويشربونهم، هل هؤلاء نهجرهم ولا ما نهجرهم؟ قال الشيخ،
قال الجواب: أرى أنه يجب على الأطراف كلها أن تعتدل، كل من الأطراف عليهم أن يعتدلوا ويتوسطوا في الأمور وأن لا يبالغوا فيها وأن يعالجوا هذه المشاكل بالتفاهم الطيب دون التسخط ودون غضب ودون هجران، يحاولون أن يدرسوا هذه القضايا في ضوء المنهج السلفي، وما عرفناه من المنهج السلفي يصلح لهذه الدعوة ومواقف أهلها نتبعه، ويحاولون إقناع بعضهم بعضا بهذا الأسلوب الطيب المبارك الذي يسبب الألفة ويقضي على الصراعات والخلافات بين أهل السنة، فتفهموا الأمور وعالجوها بحكمة واعتدال. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يبعدنا وإياكم عن أسباب الخلاف. وقد ذكرت لكم فيما سبق البعد عن أسباب الاختلاف، ومنها ما ذكرته الآن، فحذاري من التورط في أسباب الخلاف، وإذا حصل من أحد فلتكن المعالجة بالحكمة والعلم والصبر والعقل.
نعم، يعني كان الشيخ فهم من السؤال نفس التجاوز، قد تتهم أخاك هذا بالتميع ثم تبادر في الهجر، فالشيخ ما أراد أن يعطيك جوابا به قد تتجاوز، فلهذا نصحك أن هذه المسائل يرجعوا فيها للمنهج ويرجعوا فيها للثوابت ويرجعوا فيها لكذا وكذا إلى آخره. يقدر الشيخ هذا البعد، يعني غلب في جواب هذا البعد، وإلا فالسؤال لم يجب الشيخ عليه، ألا وهو إذا وجد إخوة مميعون وكذا ويمشون معاه البدع ولا يقاطعونهم، هل نهجرهم أم لا؟ ده أصل السؤال. لكن الشيخ أحيانا يكون جواب العالم بما وصلته الرسالة من خلاله، يعني هو أخذ من السؤال مثلا ممكن يحصل تحديات من الإخوة بعضهم على بعض ويقع تنافر بينهم دون داعي، لكن كجواب عن هذا السؤال، كجواب خاص عن هذا السؤال، رقم واحد لا تهجر هؤلاء حتى تنصح، لأن ممكن أن هو مثلا يكون عنده إشكالية يقول لك والله هو مش مبتدع بالنسبة لي أو كذا وكذا وكذا، فبين له، بين له أن هذا مبتدع وأن كذا، وتبينه بالدليل. طب بعد ذلك يقول لك والله بس أنا فقط يعني أنا بطلب هذه العلم في كذا، أخذ مثلا قراءات أو أخذ لغة عربية أو بأخذ أصول فقه أو بأخذ كذا كذا كذا، ولا تقول لا هذا ما يصلح، لأنك أنت رجل يرمز لك بالسنة وهو يرمز لي بحزبية أو بصوفية أو بشعرية، فأنت تلبس على الناس اليوم وتكون فتنة للناس، فاترك هذا يا أخي. لكن الأخ أو الإخوة يواصلون المعاملة والمخلطة والصلاة معهم والحضور إلى خطبهم وحضور بعض مجالسهم وكذا، إذا نصحت مرة واثنين أهجره. ما هو الهجر يا إخوان؟ لحسن تفكر أن هجر التكفير والحاجة. هجر يعني إيه إخوان؟ هجر يعني إيه؟ من منا في بيته لا يهجر ابنه، لا يهجر بنته، لا يهجر زوجته أحيانا من باب إصلاح؟ يبقى الهجر ده علاج، الهجر ده مش كر، الهجر ده مش تكفير، الهجر ده وهكذا يهجر. والله لو أصر حتى بعد الهجر أو كذا ولم يجد هذا الأسلوب قد ننتقل إلى مرحلة أخرى، لكن أنت تطعن في ظهورنا، يعني معنى ذلك كونك تواصل وتأكل وتشارب وتروح وتيجي أو تخالط والإخوة تهجر هؤلاء، معناه أن الإخوة لا تفهم وأنت الفهم، معناه أن الإخوة عندهم التجاوز والتشدد وأنت اللي ما شاء الله عندك العلم والحكمة. فبين لماذا تسير معه، لماذا لماذا تضحكه. يعني لسه والله احنا الآن من ساعة هوت بعض الأخوة بيقول لي احنا عندنا واحد وبيحبني جدا ويخدنا بيعملنا ياخدنا بالأحضان، قول والله بحبك وكلام ما دق به. طيب وبعدين بس بيحضر لناس في اسكندرية عنده في البلد، وقلت له مرة واثنين وعشرة يا ابني الناس دي كذا والناس دي كذا، وما زال يصر يروح ايه معاه. طيب هو بيقتنع ان هو دول مبتدعة؟ يقول لك لا ما اقتنعش ان دول مبتدعة، بس هو بيحبنا ويحبهم وكلام ما دق به. ومرة واثنين وبقالي دلوقتي فترة طويلة يمكن سنوات وانا على هذا الامر، ماذا اصنع يا شيخ؟ قلت له طالما بينت له هذه السنوات وهو على ما هو عليه اهجره، بل هذا مبتدع اللي يحضر المجالس ويحبهم ولا يبدعوا مع قيام حج عليه وكذا، ده مبتدع مسلوب تماما، ده مسلوب تماما. وما تقول هذه شدة؟ هذه ما بشدة يا اخواني، يعني اقصد فتجاوز لا، ولئن قلت احنا بهذا هنبدع الناس ونعمل الناس وتجاوز الناس، ونفس المسألة نفس المسألة وبهذا الاسلوب الذي انت عليه، يميع الحق في الباطل ويذوب الحق في الباطل ولا يميز الناس. اما انا كون اشتد على ابراهيم على محمد على علي اشتد لان استحق الشدة اولى من ان يميع المنهج، زي ما ذكرت لكم من قبل. لماذا انت مركز على التجريح والغلو فيه؟ ليه ما بتركزش ايضا على الثناء والتمييع واضراره؟ فكون الاخ الذي يريد ان يقيم علاقاته كما هي ويبقي الامر كما هو وكذا، وبالتالي ما يكون هناك فاصل ولا يكون هناك تمييز بين المناهج ولا بين، هو نفسه لم يضحي بمنهجه، هو نفسه لم يترك المنهج الباطل الذي هو عليه من اجلك انت، هو يريد ان ياخذك بالاحضان وياخذ غيرك بالاحضان. طيب قد يكون صاحب دنيا ولا جاهل ولا كذا ولا كذا، انا اكون مثله؟ فحينئذ هؤلاء الاخوه، ويعني ويكاد يكون السؤال ده عند كثير من الاخوه في يعني كثير من الاماكن يحتاجون فعلا الى جواب، الى جواب عنه. فنقول ينبغي طالما انه ثابت عندنا ان هؤلاء مبتدعه او هذا الرجل مبتدع، وثابت عند الاخ كذلك هذا مبتدع، وفي نفس الوقت الاخ مواصل أن يكون أكله وشريبه ويذهب ويجيء معه وآخره، أو يخلطه أو يذهب يتلقى عنه شيء من العلوم أو كذا ولا يرجع، هذا لا شك أنه يهجر، هذا شك أنه يهجر، لأنه لا ينبغي أن يخالط أهل بدعة. من من السلف من من العلماء خالط أهل بدعة؟ أنا أروح الآن أصلي الجمعة عند الإخوان وخالط الإخوان، تقبلون هذا مني؟ ما تقبلون هذا مني. كذلك لماذا أنت تفعل هذا؟ يبقى هذا لا يجوز، وبالتالي يهجر الأخ. يهجر الأخ، يهجر الأخ ويترك الأخ حتى يرجع. إن رجع الحمد لله، إذا ما رجع فقد جنى على نفسه، أنت ما عندك غيرة على المنهج. والله لو أخذ هذا الرجل، بل يمكن لو أخذ أخ من السنة، لو أخذ منك مالا أو لو بينك وبينه خصومة في مال، والله لا هجرت، هتهجر مش هتواصل ما شاء الله الوداعة وهو أخذ مالك، والله هتهجر. فدينك هذا أخف عليك من جنيهك، اتق الله عز وجل. وبعدين أنت بتطعن في إخوانك، معناه أن الإخوة متشددون وأنت اللي ما شاء الله حليم. حتى والله يقول أهل البدع، والله يقولون تم فلان لا يهجرنا وكذا، ها هو مش معهم ولا يهجرنا ولا يهجرنا ولا آخر. هؤلاء عندهم تشدد، إنما هؤلاء الإخوة طيبون. فلا يجوز، الذي لا يهجر أهل البدع بعد النصيحة وبعد البيان وبعد كذا، نعم يهجر. نعم.
سئل رحمه الله: نلاحظ انتشار الهجران بين الإخوة والذي أكثره
يا إخواني خذوا هذا النص، أرجو أن تأتوا باللفظ، شوف غيرة الصحابة، من صحابي مالك بن دخشم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدبان بن مالك، لما جاء يصلي عنده وكذا، واجتمع أناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي عن مالك قالوا يا رسول الله إن وجهه إلى المنافقين، وغضبوا غضبا شديدا وأنكروا أيما إنكار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله، أو ألا تعلموا أن الله عز وجل يقول من قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل بخيرية، ولم ينكر على الصحابة إنكارهم على هذا الصحابي أن وجهه إلى المنافقين وأن وجه إليه وأنه يجالسه، لكن أنه يصبح منافقا ويصبح النبي برأ هذا. فده لا يعني صحة الفعل، مثل ما قال النبي أيضا في من أوذي به وكان يشرب الخمر كثير ما كان يشرب الخمر حتى قال الرجل أخزاك الله أو قال لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في شرب الخمر؟ بالعكس، ده النبي يضربه، النبي والصحابة، فمن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه يضربون في الخمر، بس الرجل قال لعنك الله. فالنبي اعترض على هذا الأمر، مش اعترض على العقوبة، مش صوغ ما كان عليه الرجل. كذلك أيضا في هذه القصة، نعم، شوف البخاري أخرج هذا الحديث في أي أبواب، نعم اقرأ.
قال عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين مالك بن الدغشم؟ فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله.
يا الله يا إخواني، يا زعلوا يا إخوان، زعلوا هذا صحابي يا إخوان، مش هم بقى نكمل من المنافقين يا محمد، ده صحابي، هذا صحابي. فلما سأل النبي عنه، وكون النبي يسأل عنه يعني يكون محروفا، فقال هاي الصحابة إنه،
فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله.
ذلك منافق واحد، لا يحب الله ورسوله اثنين.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله.
طبعا من اللي يستطيع أن يحكم هذا الحكم أنه قال لا إله يبتغي بذلك وجه الله؟
النبي
نعم.
وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
لا هذا مختصر،
مختصر نعم.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحسبناه على خزيرة صنعناها له وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فآب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدغشن؟ أين ابن الدغشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قال الله
قال النبي أين مالك؟
قال رجل
آه.
قال فقال منهم فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن أو ابن الدخشن؟ قال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين.
نعم.
قال رسول الله
لماذا حكموا عليه أنه منافق لا يحب الله ورسوله؟ إخواني ها ما العلة؟ إننا نرى ها
فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين.
تمام، يجلس المنافقين، نرى وجهه إليه مجلس المنافقين، هذا صحابي. ماذا قال النبي؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
نعم، هل النبي رد عليهم هذا؟ قال وماذا لو جلس المنافقين؟ طالما أنه ليس المنافقين ما قال هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علق على مسألة أنه لا يحب الله ورسوله وإنه وشهد له بهذا الأمر، وأن الله عز وجل حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم.
ابن حجر شيخنا من فوائده على هذا الحديث،
نعم،
قال ابن حجر في فوائد هذا الحديث والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا يعد ذلك غيبة، وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل.
نعم، يبقى إذن اشتد الصحابة رضي الله عليهم على مالك أنه كان يجعل وجهه للمنافقين، فدل هذا على أن المقرر عندهم أنه لا يجوز لصاحب الحق أن يجلس صاحب الباطل وأن يكون وجهه لهم، وأن ذلك معيب له. فكيف إذا كان من أهل الباطل؟ هذا منهج الصحابة. هل كان الصحابة متشددين ولا كانوا مداخلة؟ هؤلاء هم صاحب الكرام رضوان الله عليه، نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، يكفي هذا. سبحان الله يا أخوان، سبحان الله، وأهل السنة يحكمون لمثل هذه المسائل، هذا أمر معروف. نعم تبوبات الحديث هذه باب ما جاء في المتأولين. نعم، ايه المساجد والخزيرة والمتأولين. نعم، ها نعم.
قال سوء الظن جائز عند أهل العلم لمن كان مظهرا للقبيح وجانبا لأهل الصلاح وغير مشاهد للصلوات في الجماعة. وقد قال ابن عمر كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والصبح أسأنا الظن به. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا في رجلين من المنافقين، فإن الظن هنا بمعنى اليقين، لأنه كان يعرف المنافقين حقيقة بإعلام الله له بهم في سورة براءة. وقال ابن عباس كنا نسمي سورة براءة الفاضحة. قال ابن عباس ما زالت تنزل ومنهم حتى خشينا، لأن الله تعالى قد حكى فيها أقوال المنافقين وأذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم في الصدقات وغيرها، إلا أن الله لم يأمره بقتلهم، ونحن لا نعلم بالظن مثل ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل نزول الوحي عليه، فلم يجب لنا القطع.
فالمهم يا إخواني، شوف في قصة مالك يا رسول الله ذكروه وشددوا عليه وأنه لا يحب الله ورسوله وأنه من المنافقين، وأنه لي أخواني لأنه يجعل وجهه ونصح المسلمين. عمر بن الخطاب في حاطب دعني أضرب عنق هذا المنافق، الصحابي مع أخيه يا رسول الله إنه منافق جد عن المنافقين، عائشة مع معاذة أحرية أنت، فالصحابة كانوا يشتدون. في مثل هذه الأمور. أول حديث عند مسلم لما قال التابعيان لابن عمر إن قوما قبلنا يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أونه، فقال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، إلى غير ذلك من هذه الوقائع والأحداث التي تبين أن الدين ما يعرف المجاملة في هذا الباب، وأن المبتدع ليس فقط الذي يحذر منه. شوف يا إخواني، أن المبتدع ليس فقط الذي يحذر منه بل الذي يجالس المبتدع، فكيف بمن يدافع عن المبتدع؟ هذا يجعل وجهه للمنافقين، فكيف بالذي يدافع عن هؤلاء؟ يبقى أشد وأشد. ولهذا أهل السنة لما وضعوا قواعدهم ما وضعوها من عند أنفسهم من غير نصوص، وإنما مبناها على النصوص الشرعية. نعم.
قال رحمه الله الجواب: السلف رحمهم الله كما يحكي عنهم البغوي والإمام الصابوني.
السؤال
نلاحظ انتشار الهجران بين الإخوة والذي أكثره بدون مواقف شرعية صحيحة، فهل لكم أن تتقدموا ببيان ضوابط الهجران الصحيح؟ أجاب رحمه الله السلف رضي الله عنهم كما يحكي عنهم البغوي والإمام الصابوني وأئمة الإسلام أجمعوا على بغض أهل البدع وهجرانهم ومقاطعتهم، فارجعوا إلى هذا الكلام في اعتقاد أهل السنة للصابوني، وارجعوا إليه في كتاب شرح السنة الجزء الأول للإمام البغوي. ونقل بعد ذلك هذه الجملة أقوال مالك وغيره وغيره من أئمة الإسلام. نعم، الواقع في بدعة يحتاج إلى النصيحة، فإن نصحته وقبل فذاك، وإن أبى وعاند فألحقه بأهل البدع.
نعم، يبقى واحد إن رجع الحمد لله، إن أبى وعاند فألحقه بأهل البدع. نعم.
هذا الإمام أحمد قال له رجل: إذا رأيت رجلا يتردد على صاحب بدعة فماذا أصنع؟ قال: انصحه. قال: فإن أبى وأصر قال ألحقه به. فأنت انصحه هذا الذي يتردد على مبتدع أو يأخذ عن مبتدع أو يقرأ في كتاب أهل البدع، انصحه، فإن قبل وإلا فألحقه بأهل البدع. هذا عمل السلف. وابن تيمية يقول: الأحسن تنصحه. وأنا أنبهكم كيف يستغل الناس كلام ابن تيمية هذا. هل ابن تيمية لما يذكر مراعاة المصالح والمفاسد هل يهمل مصلحتك أنت المسكين الذي يمكن أن ترتمي في أحضان أهل البدع؟ كلا، هؤلاء يتعلقون بكلام ابن تيمية في مراعاة المصالح والمفاسد وينزلونه في غير منازله، ويهملون مصلحة الشباب الذين وقع كثير منهم في أحضان أهل البدع. فيجب أن نراعي في المفاسد والمصالح أول شيء مصلحتك أنت أيها الشاب. هل من مصلحتك أن تخالط أهل البدع؟ نستخدم هنا قاعدة سد الذرائع ودفع المفاسد، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني لا مصلحة في الاختلاط بأهل البدع إلا أن تنصحهم وتبين لهم الحق. أما أن تجالسهم وتضاحكهم وتتخذ منهم أخدانا وأخلاء، بل يصل بك الأمر إلى موالاتهم ومعادات أهل السنة، فهذا هو الضلال البعيد الذي يقع فيه كثير من الناس، يجره الشيطان بحبل المصلحة فيرتمي في النهاية في أحضان أهل البدع، ثم ينتقل خصما لدودا على أهل السنة. فأنا أقول: تراعى المصالح والمفاسد أولا.
التوسع في مسألة المصالح والمفاسد وهي في الحقيقة تمييع، وفي الحقيقة ليست مصالح شرعية بل هي مصالح شخصية لك، كيف انك انت تماشي هذا الانسان وكذا، فتقول: والله ده بيحتاج نصيحة وانا بجلسه من باب المناصحة. والاخر لو مالك كيف تماشيه تقول: والله هذا ظهر انه معاند وانه لا، هذه مصالح شخصية ولا مصالح شرعية؟ مصالح شرعية. نعم.
قال: فأنا أقول: تراعى المصالح والمفاسد أولا في مصلحة نفسك. تراعى المصالح والمفاسد أولا في مصلحة نفسك. أنت تعرف شخصك، تعرف مدى ثباتك على الحق واحترامك له، ثم ماذا تريد من مخالطتك لأهل البدع؟ هل تريد المصلحة أو تريد الاستفادة منهم؟ إن كنت تريد الاستفادة منهم فأنت نفسك الضعيفة،
فاتهم نفسك
الضعيفة وأبعدها. وإن كنت ترى عندك القدرة والقوة على نصحهم والتأثير فيهم وردهم من الباطل إلى الحق، فاختلط بهم على هذا الأساس لنصحهم فقط، سرا وعلانية، لا للضحك ولا للأكل ولا للشرب ولا لشيء مما يسخط الله تبارك وتعالى. أو يؤدي بك إلى أن تقع في الضلال أو تقع في البدع. فهجران أهل البدع أصل أصيل عند أهل السنة صاروا عليه. وابن تيمية رأى مراعاة المصالح والمفاسد.
فهجران أهل البدع أصل أصيل عند أهل السنة صاروا عليه، يعني أن هذا هو الأصل. ولهذا النبي هجر كعب بن مالك وصاحبيه. وأين كعب بن مالك وصاحبيه من أهل البدع؟ هذه كانت معصية، وهي معصية التخلف. فكيف بمعصية، كيف ببدعة التشهم وبدعة الجبر وبدعة الإرجاء وبدعة الخروج وبدعة كذا وكذا؟ ومع ذلك النبي هجرهم صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى أنزل الله عز وجل التوبة عليه. نعم.
قال رحمه الله: وابن تيمية رأى مراعاة المصالح والمفاسد لا على منهج من يريد أن يجر شباب الأمة الذين ينفع الله بهم الإسلام ويرفع بهم رايته فيجرهم إلى أهل البدع، فاستخدم هذه القاعدة أسوأ استخدام واستغلها أسوأ استغلال.
نعم، كما قلنا استغلال عبارات العلماء المشملة أو شيء، وتطويع هذه العبارات في منهج ما الذي يريدون. يعني مثلا يقول لك أنا والله لا أهجر هؤلاء لأن المصلحة تقتضي، وإحنا يعني قلة وإحنا كذا، وممكن حتى لا يقول الناس كيت وكيت. حتى ممكن بعض الإخوة قد تراه يبالغ، ممكن يقول لك تكرار الكلام في هؤلاء لا مصلحة فيه وغير ذلك، مع أن هؤلاء لهم تواجد قوي جدا أهل البدع، وهل السنة قلة، ولا يمكن أن يسقط هؤلاء إلا بالتكرار، بتكرار الكلام فيه. طيب، ما معنى كلمة يا إخواني مصالح ومفاسد في هجران أهل البدع؟ الأول قبل ما أتكلم عن مسألة مصالح ومفاسد، تكلم عن الأصل، لأن البعض للأسف الشديد جعل الأصل عدم الهجر، والهجر هو لمصلحة زيد. نقول يا إخواني الأصل هجر أهل البدع، أهل البدع يهجرون، هذا هو الأصل. لكن قد يترك هجر أهل البدع لمصالح ودرء مفاسد. فمثلا قد يدرك هجرهم إذا كان أهل السنة قلة، ويخشى عليهم من بطش أهل البدع وأخذ المساجد وتعطيل الدعوة وغير ذلك، فقد يترك الهجر. هذا واحد. الأمر الثاني، قد يترك الهجر لمصالة الدعوة، دعوة المبتدع. الأمر الثالث، قد يترك الهجر لظن الناس ظن سوء أنكم تكفرون. فإذا مررت على واحد من البدع والمسلم عليه قالوا هذا تكفيري، يكفر الناس، ولهذا ما سلم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك هجر المنافقين الذين كانوا مع النبي، ترك النبي هجرهم لمصالح ودرء مفاسد، بل ترك قتلهم وهم يستحقون القتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن نريد أن يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. إذن هذه طراعة. لكن هناك ضابط مهم جدا، إذا ترك هجر المبتدع لمصلحة أن نراعيه. ما هو؟ ألا تكون أكيله أو شريبه أو مخالطا إياه على وجه يحصل به تمييع القضية. يعني يا أخوان، يعني أنا تركت الهجر لكن إلا قدا وماء، السلام عليكم وامشي، لكن أنا أترك الهجر فأقع في التمييع، وأقع في المخلطة، وأقع في معه في المناسبات أفراح أطراح وأدب وجيه معه، غلط. هذا لا يجوز، هذا لا يؤذى لك فيه، اسمه ترك الهجر، وليس الأمر بالصحبة. يا أخوان انتبهوا، في فرق بين ترك الهجر لمصلحة وبين إيقاع الصحبة والمخلطة، فإن فرقا شاسعا بينهما. فأنت تترك هجر فقط، إنما تصبح صاحبة وأكيلة وشريبة وغير ذلك، هذا لا يجوز. نعم. إيه؟ يخاف أن يسب ويشتم؟ طب ما هو طبيعي. طبيعي أن تسب وتشتم. يعني مثلا واحد يقول لك إيه، أصل ممكن يغيروا فكرتهم عننا. يعني إحنا بنتكلم في البدع، فممكن يسبونا ويشتمونا. لو احنا تكلمنا في فلان، طب انت لو ما تكلمت في فلان، تركوا سبك وشتمك. هذه لا، هذه ليست مفسدة، لكن نقول مثلا ممكن يكون يأخذون المساجد ويمنعونا من الدعوة، أو قد يعرضونك لأذى في بدنك أو غير ذلك. إنما مسألة أنه مثلا سب أو شتم أو طعن، هذا أمر موجود أصلا، ليس السب والشتم عذرا. نعم طبيعي. وابن تيمية ما سب، أحمد ما سب وضرب. نعم ماله؟ ما أدري ما أدري.
فذهب كثير من الناس فوقعوا في أحضان أهل البدع وضحايا لأهل البدع باسم مراعاة المصلحة التي لا يحسنون مراعاتها، والتي يهمل فيها مصلحة هذا المسكين الذي يدفع إلى هوة الباطل والضلال. وقد وقع كثير بهذا السبب وبسبب القاعدة الثانية عندهم، نقرأ كتب أهل البدع أو كتب المفكرين، فما كان حسنا أخذناه وما كان باطلا تركناه.
شوف الشيخ بيرد القاعدة دي. نعم نقرأ كتب البدع ونأخذ الخير وندع الشر. نعم.
يأتي هذا المسكين وليس عنده خلفية صحيحة، ما عنده فهم لمنهج السلف، ما عنده فهم لضوابط السلف وقواعدهم وأصولهم، مسكين ماشي في أول الطريق، فيذهب يقرأ وهو لا يميز بين الحق والباطل، فيقرأ الباطل ويظنه الحق ويقرأ الحق ويظنه الباطل. فأيضا على الطالب أن يحذر كتب أهل البدع والكتب التي فيها شبهات، يجب أن يحذرها حتى يتمكن من مذهب السلف، فإن آنس من نفسه رشدا وثباتا وقدرة على الاطلاع على هذه الكتب ونقد ما فيها من باطل وتقديم هذا النقد نصحا للأمة فليتفضل. وإذا كان يأنس من نفسه ضعفا ولو بلغ مهما بلغ من العلم ويشعر بالضعف فلا يقربنها، لأنها
يا أخوانا هذا كلام الشيخ فين؟ في وشران كتب أهل البدع. كما قلنا لكم هذه يعني مقولة واحدة السلف اتفقوا عليها. نعم.
قال: لأننا جربنا كثيرا في السابق واللاحق ممن خدع بكتب أهل البدع أو بشخصيات أهل البدع فوقع في حماءة أهل البدع، والتاريخ يشهد بهذا. فأبو ذر الهروي كان من أهل الحديث، فمدح له شخص من أئمة الأشعرية فتعلق به فضاع. عبد الرزاق خدع بجعفر بن سليمان الضبعي فأوقعه في التشيع. في هذا العصر لدينا أمثلة لا أريد أن أسمي، مشوا مع أهل البدع فارتموا في أحضانهم وصاروا من جنودهم. فإن كنت تعرف نفسك تأنس من نفسك كما قلنا رشدا وقوة على دحض الباطل ومقارعة الباطل وقمع الباطل، فاقرأ بإمكانك أن تفيد الأمة، لا تقرأ في كتب أهل البدع لتستفيد. فإن الحق ولله الحمد موجود في كتب أهل السنة والجماعة، لا نستطيع استيعاب هذا الحق من كتب أهل السنة والجماعة، ووقتنا لا يتسع لدراسة كتب أهل السنة، فمتى وجدنا الفراغ حتى نحتاج لكتب أهل الشبهات وأهل الشبهات وأهل البدع وأهل الضلال، ونحن ما استقصينا ولا عشر معشار كتب السلف الصالح التي توضح كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح.
الله أكبر.
سؤال رحمه الله: متى يكون هجر المبتدع؟ المبتدع متى يهجر؟ أجاب رحمه الله: المبتدع إذا كان داعية فيهجر باستمرار حتى يتوب، وإذا كان جاهلا فيعلم. العالم والداعية المؤثر لا يهجره إنما يدعوه، فإذا لم يستجب عاند يهجره ويتركه ويذهب يشتغل بغيره يدعو غيره. سئل رحمه الله: ما هي ضوابط هجر المبتدع في هذا الزمان؟ وهل يجوز الكلام معه والسلام عليه وعيادته إذا كان مريضا وغير ذلك من الحقوق؟ أجاب رحمه الله: لا، المبتدع الداعية يهجر ويقاطع ويحذر منه، وإذا هناك دولة إسلامية تقيم الحدود تقتله إذا ما كف شره، هذا حكمه عند علماء الإسلام. السائل: شيخنا هذا الحزبي يعتبر داعية إلى هذه البدعة؟ الشيخ نعم هذا داعية إلى الفتنة، يؤيد الباطل ويدافع عنه، كيف يسكت عنه؟ فمثلا القطبية إذا جاء واحد يحارب السنة وتبنى منهجهم الخبيث التكفيري واتخذوه وليا
يعني خرافيا، جاء واحد يحارب أهل السنة وتبنى منهج القطبي اتخذوا وليا
خرافيا كان أو قبوريا أو أي شيء،
المهم أن يمدحه. نعم.
وعندنا نماذج كثيرة من هؤلاء الخرافيين تولاهم القطبيون، ويكفيهم شرا أنهم تولوا سيد قطب وهو يطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفي موسى عليه السلام ويقول بالحلول ووحدة الوجود إلى آخره. هؤلاء أهل شر وبلاء، والعالم الإسلامي الآن يعاني من منهج سيد قطب وبلائه. عندكم في الجزائر وفي أفغانستان وفي كل مكان هذا منهج خبيث، وهم أهل تقية وكذب، ومع هذا وللأسف يدعون السلفية.
نعم.
سئل رحمه الله: ما قولكم في من يقول إن هجر المبتدع لا يجعل أصلا، أي هو ضرورة يحتاج إليها ولا تجعل أصلا؟ أجاب رحمه الله: والله الذي أعرفه أنه من أصول أهل السنة أنهم يبغضون ويهجرون أدعي عليه كثير أو ادعى ادعى عليه كثير من أهل العلم الإجماع ادعى عليه كثير من أهل العلم الإجماع
يعني أن بغضهم وهجرهم يعني ادعى عليه كثير من الإجماع. ثم هي ليست مسألة فرعية، هي مسائل العقيدة والمنهج. لو هجر ماذا؟ المبتدع، ده الأصل.
السائل: ومسألة القول بأن الهجر لا يقرره إلا العلماء الشيخ،
يعني حتى نقول يهجر فلان لابد يفتي عالم بهذا الشيخ؟
والله إذا كان البلاد فيها علماء فالأحسن أنهم هم الذين يقررونه، وإذا لم يوجد علماء أو العلماء متماوتون
يعني لا ينشغلون بتحزين أهل البدع والأهواء.
ورأى بعض طلبة العلم الفاهمين لمنهج السلف هجر فلان الصوفي أو الرافضي أو الأشعري الغالي أو ما شاكل ذلك، ورأوا أن له دعوة ونشاطا فيحذرون منه ويهجرونه. السائل:
نعم. يعني لا توقف على العلماء فقط بل طلاب العلم إذا كانوا عذر بالعلماء فلهم ذلك. نعم.
السائل: يعني لا يشترط أن يقرره العلماء الشيخ؟ أنا قلت لك إذا كان في البلاد علماء كما كان الإمام أحمد يقول اهجروا فلانا اهجروا فلانا، وإذا كان ما فيه علماء أو العلماء ميتون طلاب علم ما هم علماء، ورأى طالب العلم إنسانا من أهل البدع ينشط لنشر بدعته فأرى أن له أن يحذر منه.
بل هذا يجب عليه، هذا يجب عليه. مسألة يا أخوان أن لا يبدع إلا العلماء ولا يهجر إلا العلماء ولا يتكلم في نوازل إلا العلماء، ويقصدون العلماء الكبار، وبالتالي مصر ما فيها عالم كبير، مصر هذه كلها ما فيها عالم كبير، وبالتالي مصر ما فيها واحد لا يبدع ولا يتكلم في نزيلة ولا يكفر بناء على هذه القاعدة. خلاص. طيب ماذا تصنع حينئذ؟ يبقى هيتعطل دين الله عز وجل. لكن نحن نقول فعلا لا يتكلم إلى العلماء، لكن أي علماء؟ العلماء بالحال، العلماء بالشخص، العلماء بقواعد تبديعه، العلماء بطواف الشروط وانتفاء الموانع. فحيث مقام الدليل على تبديعه يجب عليك أن تبدعه، والسكوت عن ذلك يؤدي إلى شر عظيم. يعني أنا بجواري هنا صوفي ولا بجواري إخواني ولا بجواري أشعاري، وهؤلاء الذين يضلون الناس في كل وقت من أشعار أنتم تسمعوهم دول لا نبدعهم حتى يبدعهم الفوزان؟ يعني إحنا نسمعهم ده أنا محتاج عالم كبير في أحمد كريمة يا إخواني؟ إحنا محتاجين عالم في عالم جمعة يا إخواني؟ يعني هنجيب عالم لا أتكلم في عالم جمعة لما أتكلم في شيخ فوزان؟ لا أتكلم في أحمد كريمة لما أتكلم في شيخ فوزان؟ لا أتكلم في ياسر برهامي لما أتكلم في شيخ ربيع؟ كيف يكون؟ يبقى تعطل الدين. لكن أنا إذا أتكلم في هذا أو ذاك عالم، يبقى لا يتكلم إلا عالم، ولا يلزم أن يتكلم عالم، لا يتكلم إلا عالم بحكم المسألة، ولا يلزم يتكلم عالم مجتهد كبير، إذ الاجتهاد يتجزأ. بل أقول أعلى من هذا، دائما أذكر لكم هذه، أعلى من هذا، ماذا لو تكلم العالم فلم يبدع فلانا، وتكلم الطالب فبدع فلانا، وكان معه زيادة علم وكان معه حق، من الذي يقدم يا إخوان؟ الذي كان معه حق. من الذي قال لا يقبل قول الصغير وفق الحق؟ من هو الذي قال هذا؟ من هو الذي قال يرد الدليل إلا أن يصدر من كبير؟ من الذي قال هذا؟ لا زال أهل العلم يتحكمون للدليل صغيرا كان أو كبيرا، وقد يجهل العالم الكبير مسألة ويعلمها الصغير، هذا أمر مقرر معروف. فبعض الناس يظهر تعظيم المسائل، يقول دي نوازل ما تكلم فيها العلماء في واقع مثلا حماس ولا ها، دي وقائع بنوازل مشتبهة ونوازل قوية ما تكلم فيها العلماء. هو هذا نقول كلمة حق أريد بها باطل. صحيح فعلا لا يتكلم في نوازل إلا علماء، فعلا لا يتكلم الأغمار ولا يتكلم من لا يدري، لكن العلماء بماذا؟ العلماء بالجهاد وشروط الجهاد والواقع الموجود. أنتم تجعلوا لهذا الواقع أسرارا، يعني زي ما يطلع واحد لسه ولا امبارح يقول لك ايه انا دول اللي بيتكلموا اصلا هم ما كانوش مش عارفين الواقع بالظبط، لابد الحكم عشان فرع عن تصوره، واصلا هؤلاء اليهود كانوا سيفعلون وسيفعلون وسيفعلون فلما قام وهكذا. اي واقع؟ الواقع بيقول ان قوم ضعاف واجهوا عدوا لا قبل لهم به، يبقى ماذا هو؟ قوم بيقولون بان الجهاد لابد من رايه وقدره، هؤلاء لا رايه ولا قدره، حتى ولو تغلبوا على يهود فقتالهم غير مشروع، لأنه مش قتال راي، قتال حركة. يعني حتى لو تغلبوا على يهود ولو أخرج يهود من تل أبيب فإن قتالهم لا يكون قتالا مشروعا، ولكن سنة تدافع أو سلط بعض الظالمين على بعض. يبقى هنا اشتراط العالم لابد منه يا إخوان، لابد منه. بس أي عالم؟ أي عالم؟ أنا الآن أضرى من الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ كل مشايخنا، أنا أدرى بوحيد بن عبد السلام منه، أنا أدرى بمحمود المصير، صح ولا لا؟ مش معنى أنت أعلم أنت أدرى، ما يطلعون على هؤلاء زي سيد قطب كده. بعض العلماء أنا ما كان يقرأ له، سمعها ما كان يقرأ له. يبقى من قرأ حج على من لم يقرأ، من علم حج على من لم يعلم. أنا الآن أديك مثال، الآن محمد من ضمانه أو إبراهيم من ديكيرنس ولا ما، لو عندك واحد في بلدك هناك تمام، انت اضربه، انت اللي تكلم فيه ولا الفوزان؟ هو يتكلم فيه، لان الفوزان ما يعرفه، ما يعرف عنه شيئا يتكلم فيه. طب لو الفوزان هذا الرجل مثلا الصوفي عندنا قابل الفوزان في الرياض وقال له ده انا يعني ايه كنت بشيخ العباب وانا بعمل واسوي والى اخره، ومثلا الشيخ قال والله ده رجل طيب وجدنا فيه خيرا، طيب وانا لا اعلم به ولا اضربه؟ وده موجود، نفس الشيخ ربيع يقرر هذا، الشيخ ربيع يقرر كثيرا كثيرا كثيرا. الشيخ ربيع يقول أناس أثنينا عليهم لما ظهر منهم وحذر منهم غيرنا وكان الحق معه. الشيخ ربيع يقول هذا، بل السلف يا أخواني أبو زرعة وابن وارة ينكران على أحمد بن حنبل، ينكران على أحمد بن حنبل كلاما في محمد بن حمي، ورجع أحمد إلى كلامهما. يبقى هنا نقول ايه؟ لا يتكلم الى عالم ولا يلزم مجتهد. طيب اكتفي بهذا القدر. نعم
نسأل سؤال بعض اخواننا، بقول اذا كان الرجل مبتدعا ولكن يحبني ويرجع الي في بعض المسائل الفقهية والهجر لا يجدي معه شيئا، فماذا؟
الهجر لا يجدي معه لكن يجدي معك انت، لان لابد ان تظهر السنة. الهجر لا يجدي معه لكن يجدي مع نظيره ومثيله، الهجر لا يجدي معه ولكن يجدي في المسألة حينما يتحدث الناس أن فلان هجر فلان لمسألة كذا. لا هذا ما ده بيضحك عليك ده. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.